بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذا هو الدرس الثالث من دروس الدورة الرمضانية في شرح صحيح البخاري في شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري رحمه الله تعالى نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك فيه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والسامعات آمين. قال البخاري رحمه الله باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك نقصان دينها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن الحائض لا تصوم ولا تصلي وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قوله وقال أبو الزناد، وهو أخو عبد الله بن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها، إن السنة وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي فما يجد المسلمون بدا من اتباعها من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. كأنه رحمه الله تعالى لم يبل له العلة في قضاء الصيام دون الصلاة، فقال هنا إن العلة تعبدية، مع أنها واضحة، وهي أن الصلاة تكرر في اليوم 5 مرات تكرر في اليوم 5 مرات فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فلا يكون في السنة إلا مرة واحدة فلا يشق قضاؤه. وإذا افترض 5 أيام قضتها، وأبو الزناد لم تظهر له الحكمة. ومثل ذلك قول علي رضي الله عنه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فهو يقول إن الماسح على الخفين يمسح على الخف، وكان الأولى إذا كان الدين بالرأي أن يمسح الأسفل لأنه هو الذي يباشر الأرض. ولكن إذا تأمل الإنسان وجد أن الحكمة أنه لو مسح الإنسان أسفل الخف لصار فيه رطوبة تتعلق بالتراب والأشياء القذرة. قوله أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي استدل به الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، خلافا للخوارج الذين يقولون إن الحائض تقضي الصلاة. ولهذا لما جاءت معاذة لعائشة رضي الله عنها تسألها وقالت ولم تحسن السؤال ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت أحرورية أنت؟ نسبة إلى بلدة حروراء تجمع فيها الخوارج، يعني أنت من الخوارج فتعترضي؟ قالت لا، لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كان يصيبنا هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قوله فذلك نقصان دينها، لكن هذا النقصان لا يضير دينها ولا تأثم به، لأنها لا حيلة لها فيه، هو نقصان في الواقع، ويرجى لها ثواب المصلين والصائمين إذا كانت امرأة صالحة. ولذلك هي متعبدة في هذه الفترة، فترة الحيض، بترك الصلاة، تنوي أنها لو كانت قادرة صلت، يعني لم يقم بها هذا العذر، صلت وصامت وتؤجر. نعم. أبو الزناد عن الأعرج من هو؟ عبد الرحمن. هذا عبد الله. أبو عبد الرحمن عبد الله بن ذكوان. نعم. مولى عائشة.
مولى عائشة بنت شيبة، ليس عائشة بنت
أبي. أبو الزناد عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز. نعم. أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. نعم. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان.
يعني ليس أخو.
نعم ليس أخو. نعم صحيح، صدقت. نعم.
قال رحمه الله باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت عليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان فقال الحكم وسلمة ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم من مات وعليه صوم واجب، كان عليه أيام من رمضان لم يقضها ولم يصمها، أو أيام نذر لم يصمها، أو كفارة لم يصمها، وبيان كيفية قضاء هذه الأيام عن الميت. قوله وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، يعني لو كان الإنسان عليه 30 يوما نذر أو كفارة أو شهر رمضان ثم تطوع 30 رجلا وصاموا عنه في يوم واحد أجزأه. لكن هذا الجواز مقيد بصوم لا يجب فيه التتابع كقضاء رمضان وكنذر لم يشترط فيه التتابع. أما الصوم عن كفارة القتل أو الظهار أو كفارة الجماع في نهاية رمضان فعليه أن يصوم في شهرين متتابعين، فلا يجزئ أن يصوم عنه 60 رجلا يوما واحدا، لأن التتابع مفقود في هذه الصورة. والله تعالى اشترط التتابع فقال سبحانه فصيام شهرين متتابعين. وكذلك إذا نذر الميت نذرا ألزم نفسه فيه بالتتابع. قوله من مات عليه صيام صام عنه وليه، كلمة عليه تفيد الوجوب، يعني عليه صيام واجب، وهذا الحديث عام في كل من عليه صيام سواء كان عليه صيام من رمضان أو نذر أو كفارة، فإنه يقضى عنه، فهو عام في المكلفين وعام في الصيام، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم. والولي القريب سواء كان وارثا أو غير وارث، من أب أو ابن أو أخ أو زوجة أو أم أو عم أو ابن عم، وإن صام عنه غير وليه فلا حرج في ذلك. وهذا الأمر للإرشاد والاستحباب ليس للوجوب، فلا يجب على الولي أن يصوم، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إذا حب أن يصوم صام والحمد لله، فإن لم يصم الولي أطعم مسكينا عن كل يوم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الأمر للوجوب وأنه يجب على الولي أن يصوم، والصواب أنه للاستحباب. وقال بعض العلماء لا يصام عنه إلا النذر خاصة، ولا يصام عنه أيام من رمضان، فما وجب عليه بأصل الشرع لا يقضى عنه، فكما أنه إذا مات عليه صلاة لا يصلى عنه، وكذلك إذا مات عليه صيام رمضان فلا يصام عنه. واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما وفيه أن امرأة قالت إن أمي ماتت عليها صوم وعليها صوم نذر، قالوا هذا لي على أنه صوم بالنذر، أنه خاص بالنذر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، لا صوم نذر ولا كفارة ولا غيره. فالأقوال ثلاثة: الأول يصام عنه كل صوم واجب، وهذا هو الصواب في ظاهر الحديث سواء كان رمضان أو صوم نذر أو كفار. لكن الحديث هنا قال صوم نذر
عن مقصود،
لكن في رواية أخرى من مات عليه صوم، فهذا الخاص ليس مراده، وإنما هو أريد به العموم، كما قال سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى أنه في الكفارة وأنه في النذر وفي شهر رمضان. انظر كلامي سماحة الشيخ عبد العزيز. وذهب بعض العلم إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، فإذا الأقوال الثلاثة يصام عنه كل صوم من واجب، وهذا هو الصواب في ظاهر الحديث سواء كان من رمضان أو صوم نذر أو كفارة. الثاني لا يصام عنه مطلقا، لا صوم نذر ولا كفارة ولا من رمضان، وهذا قول الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة. الثالث يصام عنه النذر خاصة، وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها على حديث ابن عباس، فإن حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه أن امرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، والصواب أنه عام، ويعيد هذا ما ورد في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها، قال لو كان عليها دين أكنت قاضية عنها، قالت نعم، قال فبين الله عز وجل أحق أن يقضى. وهذا يدل على أن حديث عائشة عام وليس خاصا بصوم النذر. وهذا الصيام عن الميت في قضاء رمضان فيما إذا تمكن من الصيام ولم يصم بأن صح وشفي في مرض من مرضه عدد الأيام التي عليه ثم لم يصمها حتى مات، فهذا يقضى عنه. أما إن استمر به المرض ومات في مرضه فهذا لا يقضى عنه لأنه لم يجب عليه الصوم. وكذلك إذا أفطر وهو مسافر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فهذا لا يقضى عنه لعدم قدرته، فلم يكن داخلا في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، ولا يطعم عنه لأنه لم يجب عليه الصيام وبالتالي لا يجب الإطعام. وما يفعله البعض من أن يصوم عن الميت ستا من شوال فهذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يشرع إلا أربعة أشياء: الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذا الذي جاء به الدليل. لكن بعض العلماء قاس عليه غيره كصيام ست من شوال، وكأن تصلي عنه ركعتين وتسبح وتؤذي له أو تختم ختمة من القرآن أو تتوب بالبيت سبعا إلى آخره، لكن الدليل ورد بأربعة أشياء السابقة: الصدقة والدعاء والحج والعمرة. قوله نعم قال فدين الله أحق أن يقضى فيه أنه يجوز لولي الميت أن يقضي ما كان على الميت من صيام. قوله قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت، قال بعض أهل العلم هذا دليل على أنه خاص بالنذر، فلا يصام عن الميت إلا النذر خاصة، ولا يصام عنه أيام من رمضان، فما وجب عليه بأصل الشرع لا يقضى عنه، فإذا مات وعليه صلاة لا يصلى عنه، وكذلك إذا مات وعليه صيام رمضان لا يصام عنه. والصواب ما سبق. نعم
شيخنا فتوى الشغلين بس.
نعم
العموم
أقرأ. نعم
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في سؤال سئل له قال إذا كان هذا الميت يصلي فالأفضل لكم أن تصوموا عنه لأنه فرط وتساهل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته، والولي هو القريب كأخيه وأبيه وعمه ونحو ذلك. فإذا كان عليه صيام رمضان أو نذر أو كفارة يستحب لأقربائه أن يصوموا عنه، أما إذا كان لا يصلي فالذي ما يصلي كافر فليس عليكم صيام ولا يشرع لكم الصيام عنه، أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصوم يدعى له بالمغفرة ويصام عنه، نسأل الله الهداية للجميع. قال الإمام البخاري رحمه الله باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت
الشمس فقد أفطر الصائم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا، فقال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله فلو أمسيت قال انزل فاجدح لنا، قال إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذه الترجمة فيها بيان متى يحل فطر الصائم، وأنه يحل بغروب الشمس. قوله وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس فيه أنه إذا غاب قرص الشمس فإنه يفطر الصائم. قوله إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فيه دليل على أنه متى غاب قرص الشمس وأقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب فقد أفطر الصائم. قوله فاجدح لنا يعني اخلط من الماء بالسويق، فالجدح وضع الماء في السويق وتحريكه بعود المجنح، وهذا مثل العصير الذي يفطر الناس الآن عليه. وهذا الصحابي راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل مرة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قم فاجدح لنا، يعني جاء وقت الإفطار، ويقول يا رسول الله لو أمسيت، وينظر الحمرة يظن أن الحمرة لها تأثير، ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفيه جواز مراجعة المفضول الفاضل والتلميذ لشيخه في الشيء الذي قد يظن خفاؤه عليه. وفيه دليل أنه لا عبرة بالحمرة والبياض والضوء الذي يبقى بعد غروب الشمس، وأنه لا يمنع الصائم من الفطر. وفيه استحباب تعجيل الفطر، ويستحب للصائم أن يعجل الفطر بشرط أن يتحقق من غروب الشمس. نعم.
قال البخاري رحمه الله باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح، ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق قبل المشرق.
هذا هو الحديث السابق، عاده المؤلف رحمه الله وكرره لاستنباط الأحكام. في الترجمة السابقة ترجم فقال باب متى يحل فطر الصائم، وأنه يفطر إذا غربت الشمس، وعاده في هذا الترجمة ليبين أنه يجوز للصائم أن يفطر على الماء وعلى السويق، وأن الفطر على التمر هو الأفضل، وإذا لم يجد أفطر على الماء ولا حرج. ففي هذا الحديث أنه جدح له الماء فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر بالماء المخلوط بالسويق، وما يفعله أكثر الناس اليوم من شرب العصير عند الإفطار من التوت وغيره. فهذا الحديث يصرف الأمر في الحديث الآخر عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فهذا فعل أمر فيه لام الأمر يدل على الوجوب، فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، أو فالماء فإنه طهور. وفيه رد على ابن حزم حيث أوجب الفطر على التمر وإلا فعل الماء، وهذا عجيب منه. والصواب أنه لا يجب، يعني يأثم الإنسان إذا كان عنده تمر وما لم يفطر عليه، على قول ابن حزم هذا قول باطل. والصواب أنه لا يجب بل مستحب، والخلاصة أنه يستحب الفطر على التمر ويجوز الفطر على الماء أو غيره، مما أحل الله سبحانه وتعالى من طعام أو شراب. أما أن يجمل الإنسان ريقه ويبتلعه يقول أنا أفطر بهذا، هذا ليس بصحيح، أو يمص شيئا يعني من زلطة أو ما شابه ذلك، لا هذا ليس له ذلك. وإلا من شيئا نوى الإفطار بقلبه ولا يحتاج أن يمص أصبعه كما يعتقد بعض الجهال، فإن هذا لا دليل عليه. الناس يمص أصبعه كالطفل، أو يبلع ريقه ويبتلع، أو يجمع ريقه ويبتلع، لا يلزمك هذا كله، انت والفطر، لم تجد لا ماء ولا غيره.
قال رحمه الله: باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجزح لنا. قال: لو انتظرت حتى تمسي؟ قال: انزل فاجزح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم تعجيل الفطر. قوله: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، في استحباب تعجيل الفطر، لأنه إذا عجل الفطر دل على الامتثال للسنة ومخالفة اليهود والنصارى والشيعة، وإذا أخروا دل على الغلو وأن عندهم اجتهادا في مقابل النص. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، هم يؤخرون الاشتباك النجوم، وكذلك الشيعة والرافضة، وكذلك الخوارج، بعض جماعة التكفير لا يفطر إلا إذا رأى الغروب بعينه هو ولو كلمه 100 رجل أنهم رأوا الغروب لا يقتل، لأنه يكفرهم أصلا، لا يفطر إلا قم بصلاة أذان العشاء. هم يؤخرون اشتباك النجوم، وكذلك الشيعة والرافضة والخوارج في زمننا لا يفطرون إلا إذا طلعت النجوم، والمشروع للمسلم أن يخالفهم وأن يمتثل السنة ويبادر بالإفطار قبل الذهاب إلى الصلاة بعد غروب الشمس إذا تحقق الرؤية، أو بإخبار ثقة كالمؤذن، أو بإخبار عدلين إذا كان معه عدلان، وكذلك باستخدام الساعة إن تأكد أنها منضبطة مع الرؤية. هذا الحديث أيضا عاده المصنف مرة ثالثة لاستنباط حكم ثالث ومشروعية تعجيل الفطر إذا تحقق غروب الشمس، وفيه كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: انزل فاجدح لي 3 مرات، وهذا من المبادرة. والصحابة يقول: لو انتظرت حتى تمسي، يظن أن الحمرة بعد الغروب لا تأثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالفطر ولو كانت الحمرة باقية. نعم.
الله شكرا.
خير
مهما كرر الحديث لا يكرر
الإسناد. أنا على السهل بن سعد، ولكن ذكر عبد الله بن أبي أوفى لكن بإسناد آخر. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: لابد من قضاء.
وقال: لا بد ولا بد؟
لا بد
في نسخة بد، بد من قضاء.
نعم، يعني بد يعني
لا بد، بمعنى لا بد.
نعم. وقال معمر: سمعت هشاما
عرب لا بد.
وقال معمر: سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا.
قوله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، يعني هل يقضى هذا اليوم أم لا يقضى؟ وهذه المسألة التي ترجم لها المؤلف مسألة خلافية جدا بين أهل العلم، لهذا لم يذكر البخاري الحكم في الترجمة لقوة الخلاف في ذلك. قوله: قيل لهشام فأمر بالقضاء، قال بد من قضاء، استفهام إنكاري محذوف الأداة والمعنى لا بد من القضاء. قوله: وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضى أم لا، لهذا اختلف العلماء إذا أفطر قبل غروب الشمس لغيم ثم طلعت الشمس هل يتم صوم هذا اليوم ويصح أو لا بد من قضائه، على قولين. الأول هو قول جمهور أهل العلم واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، هو أنه لا بد من قضاء هذا اليوم، ويؤيده أمران. الأول أن راوي الحديث هشام بن عروة، هشام بن عروة جزم بذلك فقال بد من قضاء. الثاني أنه لو نعم لا يوجد بد، لا إيه
لا نكرر جنس وقلت
اسمه اسمها
ما لا بد لا
حديث أبي هريرة ولم يكن لي بد،
نقول نقول بد قال بد.
نعم. الأمر الثاني أنه لو غم هلال رمضان فأصبح الناس مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فإنه يجب القضاء بالاتفاق، وكذلك هذا أيضا. القول الثاني ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب قضاء ذلك اليوم لأنهم أدوا ما عليهم، وهو قول بعض الحنابلة وإسحاق بن راهوي وابن خزيمة، واختاره الشيخ الإسلام ابن تيمية، هو اختيار الشيخ محمد بن تيمية. يعني تقريبا الشيخ ابن تيمية كل اختيارات ابن تيمية تقريبا على طول الخط، حتى يلقبون هناك ابن تيمية الصغير. ووجه هذا القول أن المكلفين إنما خطروا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليه، ولكن القول الأول هو الذي عليه جماهير العلماء وأكثر المحققين، وهو الذي ترجح الأدلة، وهو أحوط وأبرأ للذمة. وأيضا لأن الصوم ما زال الأصل في النهار بقاء
النهار،
بقاء الأصل في 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 هذا بقاء النهار، وأن الصوم لم ينتهي بعد. ولكن القول الأول هو الذي عليه جماهير العلماء وأكثر المحققين، هو الذي ترجح الأدلة، وهو أحوط وأبرأ للذمة. وهذا الأمر يندرج تحته جميع الصور المشابهة له، كمثل أن يظن إنسان عدم طلوع الفجر فيأكل، فله حالتان: الأولى إذا تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فلا بد من القضاء. وشيخ الإسلام وجماعة يقولون لا يفطر، يقول لا يفطر. لماذا؟ لأن الأصل بقاء بقاء الليل. الحالة الثانية إذا أكل ظنا أنه أي إن شك في الفجر ولكن لم يتبين له فالأصل بقاء الليل. ومثله لو أفطر قبل غروب الشمس ظنا أنها غربت ولم يتبين له أنها لم تغرب، فالأصل أن صومه صحيح. لكن الخلاف إذا تبين أنه أكل بعد الفجر أو تبين له طلوع الشمس بعد أن أفطر، فهذا هو الذي يجب عليه القضاء في الصورتين. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضرب. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بن معوز عن الربيع بنت معوز قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصوم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم صوم الصبيان، وأنه يشرع للولي أن يصوم أن يصوم الصبيان ليعتادوا على الصيام. الظاهر أن المؤلف رحمه الله اختار أنه يشرع له ذلك، ولهذا استدل بقول عمر رضي الله عنه. قوله: وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضربه. نشوان يعني سكران، جاءوا به إلى عمر فقال: ويلك، أتفطر وتشرب الخمر وصبياننا صائمون؟ فضربه عمر، وجاء أنه ضربه 80 جلدة. قيل إن هذا هو الحد في عهد عمر، وقيل إنه زاد 40 تعزيرا. قوله: وإلا فالحد في عهد النبي عليه السلام وأبي بكر كان ماذا؟ كان في الخمر 40 جلدة، وهذا أقل حدود. قوله: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. هذا الحديث زل به بعض العلماء على أن صوم عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه. وقال آخرون إنه كان متأكدا تأكيدا يداني الوجوب، ورجح الأول هو قول الأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم والأمر للوجوب إلا أن يكون هناك صارف، فلما فرض رمضان نسخ الوجوب أو التأكيد وبقي الاستحباب. قوله: قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا إلى آخره، في دليل على مشروعية تدريب الصبيان على الصيام. ومسألة صيام الصبيان اختلف فيها العلماء هل يشرع أم لا، لذلك لم يذكر البخاري رحمه الله الحكم في المسألة، وإنما قال: باب صوم الصبيان. والجمهور على أن صوم الصبيان مشروع، فيأمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوا ويشجعون، لكن لا يضربون. واستحب ذلك جماعة من السلف منهم ابن سيرين والزهري، وقال به الإمام الشافعي، هو ظاهر اختيار الإمام البخاري في ذكر أثر عمر رضي الله عنه في الترجمة. ثم استدل بالحديث الحديث حجة على مشروعية تدريب الصبيان على الصيام، لكن الجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ. وذهب الإمام مالك والمالكية في المشهور عنهم إلى أنه لا يشرع الصيام في حق الصبيان، وقولهم في هذا ضعيف لا يصح، والصواب أنه يشرع التدريب على الصلاة والصيام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. وفي هذا الحديث أن الصبيان يصومون أن الصبيان يصومون. وقال إبراهيم كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغارا، فالسلف كانوا يضربون الصبي إذا شهد شهادة زور أو أخلف عهده حتى لا يتعود الكذب وحتى لا يتعود التساهل بشهادة الزور. اللهم صل. الآن كثير يحتاج الضرب.
قال رحمه الله: باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل. قالوا: قال: لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصل، فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. فقالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله: لم يذكر عثمان رحمة لهم.
هذه الترجمة المعقولة لبيان حكم الوصال. والوصال هو أن يصوم يومين أكثر من الليل مع الليل، فلا يفطر بالليل ويصوم الليل بالنهار، وأقله يومان أي نهاران مع الليل. والصواب في هذه المسألة أنه مشروع في حق النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه من خصائصه، لأنه قال: لست كأحد منكم، فهو دليل على الخصوصية. أما الوصال في حق الأمة فهو مكروه في أصح قولي العلماء، وقال بعض العلماء إنه حرام، والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ونهى الأمة عنه، فالنهي يدل على الحرمة، وفعله عليه الصلاة والسلام صرف النهي عن من التحريم إلى التنزيه. والنبي عليه الصلاة والسلام واصل بالناس يوما بعد يوم، واصل بهم في آخر الشهر يوم 28 والتاسع والعشرين وصام 28 ولم يفطروا بالليل، وجاء يوم 29 فلم يفطروا، ثم رأوا الهلال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تأخر زدتكم، كان منكر لهم من باب التعزير، ليبين لهم أنهم ما يستطيعونه، ولو كان الوصال حراما لما فعله عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يفعل المحرم. قوله: لا تواصلوا. قالوا: إنك تواصل، يريدون أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام، فلم ينتهوا عن الوصال لا عصيانا ولكن محبة في الخير، ورجاء أن يأذن لهم أو يسمع لهم وتأتيهم الرخصة. قوله: إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى، وفي رواية: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، وفي لفظ: إني أبيت لمطعم يطعمني وساق يسقيني. اختلف العلماء في إطعامه وإسقائه، وقال بعض العلماء إنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة، وهذا ضعيف، لأنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة لما كان صائما بل كان مفطرا، ولأنه جاء في بعض الروايات: إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وكلمة أظل تعني أن ذلك في النهار، والنهار ليس فيه أكل ولا شرب للصائم، فدل على أنه لم يؤتى بطعام حسي وشراب حسي، إنما هو طعام معنوي وشراب معنوي، وما يفتح الله عليه من مواد أنسه والاشتغال بذكره سبحانه وتعالى ودعائه، كما قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتغنيها عن الزاد. فإذا انشغل بذكر الله ودعائه ومناجاته، وما فتح الله عليه من مواد أنسه ونفحات قدسه وتلذذ مناجاته أغناه عن الطعام والشراب، وصار يفكر في الطعام والشراب ولو جلس مدة، وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث على مشروعية الوصال في حقه عليه الصلاة والسلام لأنه من خصائصه وأنه مكروه في حق أمته. قوله: فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، في أن الوصال إلى السحر لا بأس به وهو جائز، وإن كانت اللام هنا لام الأمر فليواصل، واقترن بفعل فعل مضاف على الوجوب، لكن هذا على الجواز لفور عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر، فالأفضل المبادرة. فأحوال الصائم ثلاثة: أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس، وهذا هو الأفضل والمستحب. الثاني أن يواصل السحر ولا يأكل إلا أكلة واحدة في السحر، وهذا جائز غير مكروه. الثالث أن يواصل بالليل مع النهار ولا يفطر بالليل، وهذا مكروه أو حرام على قولين أهل العلم، والصواب أنه مكروه. والصواب في مسألة الوصال كما سبق أنه مشروع في حق النبي عليه الصلاة والسلام من خصائصه، لهذا قال: إني لست كهيئتكم، فهذا نوع الخصوصية. أما الوصال في حق الأمة فهو مكروه في أصح قول العلماء، وقال بعضهم إنه حرام، والصواب أنه مكروه كراهة تنزيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ونهى الأمة عنه. النهي دل على الحرمة، وفعله عليه الصلاة والسلام صرف النهي من التحريم إلى التنزيه. نعم.
قال رحمه الله: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فاكلفوا من العمل ما تطيقون. فاكلفوا من العمل ما تطيقون.
هذه الترجمة فيها بيان مشروعية التعزير لمن أكثر الوصال. قوله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فيه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال لكنهم أبوا ينتهوا، لا عصيانا كما سبق، ولكن محبة للخير ومراجعة لعله يسمح له. فلما أبوا أن ينتهوا عزرهم وواصل بهم تنكيلا، وواصل بهم يومين: اليوم 22 واليوم 29، وثم رأوا الهلال ليلة 30، وما تم الشهر في ذلك في تلك السنة. قوله: لو تأخر لزدتكم، أي لصمت بكم ثلاثة أيام بلياليها، كالتنكيل لهم يبين لهم أنهم لا يستعون حين أبوا أن ينتهوا. قوله: إياكم والوصال، تحذير إياك. قوله: قيل إنك تواصل، فيه من الفوائد مراجعة العالم فيما يفعله بخلاف ما يأمر به. والسؤال عن ذلك، فقد رجعه الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، إنك تنهانا عن الوصال وأنت تواصل، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الأئمة يراجع، فغيره من العلماء من باب أولى. بعض الناس يغضب إذا رجعه الطالب ويعني يسكته، هذا غلط. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الأئمة يراجع، فغيره من العلماء من باب أولى. فإذا رأيت العالم يقول شيئا ويفعل خلافه فراجعه. وقوله: فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني خذوا من العمل ما تطيقون ولا يشق عليكم، واتركوا ما يشق عليكم. خذوا من العمل ما تطيقون ولا يشق عليكم، واتركوا ما يشق عليكم، فإن الدين يسر، كما في الحديث: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني الدين. في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. نعم.
قال رحمه الله: باب الوصال إلى السحر. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصل، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لمطعم يطعمني وساق يسقيني.
هذه الترجمة معقولة لبيان جواز الوصال إلى السحر بأن يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء، فيأكل أكلة واحدة، لكن كونه يبادر بالإفطار أفضل كما دلت عليه الأحاديث. قوله لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر، قالوا فإنك تواصل يا رسول، تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، في دليل على أن الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن الأمة منهية عن الوصال، لكن من أراد أن يواصل فإلى السحر فأن يؤخر الإفطار إلى السحر ولا يأكل إلا مرة واحدة، فهذا جائز، ولكن الأفضل المواظبة للإفطار من حين غروب الشمس. أما كونه يصل الليل بالنهار فهذا مكروه أو حرام على قولين لأهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلى يا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله أن يبين حكم من أفطر في صوم التطوع، وأن الإنسان إذا صام تطوعا له أن يفطر ولا يجب عليه القضاء، فإن شاء أن يقضي فهو أفضل، وإن شاء أن لا يقضي فلا حرج، لأن المتطوع عامير نفسه. أما الصيام الواجب فيحرم عليه أن يفطر، فإذا صام نذرا أو كفارة أو قضاء رمضان لا يجب له أن يفطر إلا من عذر كالمرض أو السفر. انظر هذا الشيخ الباز إذا كان يقضي يوما برمضان هل له أن يفطر؟ وأما مسألة التردد في الفطر للصائم الذي تنتابه الوساوس فلا يفطر إلا إذا عزم على الفطر، ولهذا قال العلماء: من نوي الإفطار أفطر، أما التردد فلا، وعلى الصائم أن يرد هذه الوساوس. وهذه المسألة أيضا خلافية، إذا نوى الفطر ولم يتناول مفطرا هل يفطر أم لا يفطر ولا لا
يفطر؟
الأظهر أنه لا يفطر لأنه ما تناول مفطرا.
إذا نوى؟
إذا انتهى ولكن لم يتناول مفطرا. راح تأتي بكلام الشيخ هذا. ولفظ الترجمة: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، والطريق التي ساقها المؤلف ليس فيها قسم، بل قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. لكن جاء في بعض الروايات عند البزار عن محمد بن بشار الذي هو من دار شيخ البخاري أنه قال: أقسمت عليك لا تفطر. ولهذا ترجم المؤلف رحمه الله قال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. وروي بدون كلمة له. وفي هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وهاجر المسلمون وطلبوا أهلهم وأولادهم وما بقي عندهم شيء، ربط كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار ذلك من الأنصار، وقال: إن هذا أخوك، وصاروا يتوارثون بهذه الأخوة في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالنسب، وكان الأنصاري يقاسم أخاه ماله رضي الله عنه جميعا فيعطيه نصف مال المال، وإذا كانوا زوجتان قال: أنظر إلى أيتهما عجبتك فأطلقها ثم تعتد ثم تتزوجها، وهذا من الإيثار. قوله: فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، لعل ذلك كان قبل نزول الحجاب. قوله: جواز مخاطبة الأجنبية عند الحاجة، طبعا بالضوابط الشرعية وأمن الفتنة. قوله: فقال لها: ما شأنك؟ يعني إن ثيابك رثة. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، لأنه مشغول بالعبادة، يصوم بالنهار ويصلي بالليل، فترك أهله. قوله فجاء أبو الدرداء فسلمان قد أتى ليزوره هو أخوه. قوله فصنع له طعاما فقال كل، قال فإني صائم، أي كل، أي قال أبو الدرداء لضيفي وأخي سلمان وقد قدم له الطعام كل ولم يأكل هو، ذكر أنه صائم. قوله ما أنا بآكل حتى تأكل، وفي رواية أقسمت عليك لتفطرا، فأفطر أبو الدرداء وأكل فنام جميعا في المكان. قوله فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، يعني من أول الليل، قال قوله قال نم فنام، يعني قال له سلمان نم، الآن ليس ثم صلاة ولكن ثم نوم. قوله ثم ذهب يقوم فقال له نم، يعني ذهب ليقوم في منتصف الليل، فقال له سلمان نم. قوله فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا، فقام للصلاة جميعا. قوله فقال له سلمان إن لربك عليك حقا إلى آخره، يعني إذا صرت تصلي الليلة وتصوم النهار ضيعت حقوق أهلك، حقوق والكسب والأولاد وحق الضيف، كل هذا كل هذه الحقوق. قوله فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، أي ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه وقال له الذي قاله سلمان. قوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان في الحديث جواز الفطر من صوم التطوع، وهو قول الجمهور، ولو كان واجبا بالشروع لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. وفيه أنه على الإنسان مراعاة الحقوق التي عليه بالتناسب، ولا يجتهد في بعضها ويهمل البعض الآخر. هذا مهم جدا، تنظيم الإنسان لوقته، وأن يعني لا يغلب وقت على وقت. وفيه أن القضاء ليس بواجب إذا أفطر من صوم التطوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبو الدرداء بقضاء هذا اليوم. نعم
شيخنا، عفوا، نعلم النية موضوع التردد ليس العزم.
نعم
لا تردد في النية
لا
هو الذي لا يجعل
عبد العزيز.
نعم في فترة.
نعم خلاص.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل هل يلزم إتمام الصيام إذا كان الصائم يقضي أياما من رمضان ثم رغب أن يفطر ويجعل بدل هذا اليوم يوما آخر، فأجاب رحمه الله المعروف عند العلماء أنه شرع في فرض فيلزمه تمامه، ولا يجوز له الإفطار إلا من علة كمرض أصابه أو سفر أو حدث، وإلا فالواجب عليه أن يتمم الصوم المفترض كقضاء رمضان والنذر يتمه ولا يفطر فيه إلا من علة تبيح الفطر.
نعم، الشيخ يرى أنه لا بد من الإتمام حتى القضاء، وبعض العلماء يرى أن القضاء موسع ومعه رمضان الآتي والقابل له أن يفطر في قضاء أو كفارة أو نذر. نعم.
قال رحمه الله باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم صوم شعبان، هل هو مستحب أو ليس بمستحب؟ وظاهر الحديث أن صيام شعبان مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، والمراد أنه يصوم أكثر. واختلف في معنى هذا الحديث، وقيل العبارة التالية تفسر الأولى، وأن من صام أكثر الشهر فقد صام الشهر كله، فكان يصوم شعبان كله، أي كان يصوم شعبان إلا قليلا. وأنت تقول مسست رأس اليتيم، ولا يلزم أن تمس كل شعرة فيه. وقيل إنه كان في بعض السنين يصوم الشعر كاملا، وفي بعضها يصوم أغلبها. واختلف العلماء في الحكم من الإكثار من الصوم في شهر رمضان في شهر شعبان، فقال بعضهم لأنه يتفرغ في شعبان ما فيصوم ثلاثة الأيام التي كانت تفوته من الشهور الأخرى. وقيل لأن شهر لأنه شهر يكون فيه الغفلة كما جاء في بعض الروايات، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والمقصد أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم. وهل يدخل في ذلك شهر رجب؟ لا، ليس هناك أي دليل إلا أنه من الأربعة أشهر حرم، وأن صح أن فيه الإسراء والمعراج، لا دليل على أن الإسراء والمعراج كان ليلة السابع والعشرين، لا يوجد دليل على ذلك، ولو وجد فإنها لا تخص بشيء لم يرد به النص. وقوله فإن الله لا يمل حتى تملوا، الملل هنا صفة كمال تليق بالله، وهي في مقابلة من مل فترك العمل. ومن ثمرات هذه الصفة قطر الثواب عند قطع العمل، فإن فإذا قطع العبد العمل قطع الله ثوابه عنه. ومثله الكيل والمكر والكداع الذي ورد في قوله ويمكرون ويمكر الله، وقوله وأكيد كيدا، وقوله يخادعون الله وهو خادعهم. هذا فيه مقابلة الماكر والكاهن والمخادع من الناس بصفات تليق بالله جل وعلا مجازاة لهؤلاء، وهي في المخلوق صفات نقص، لكن الله تعالى اتصف بها وله الكمال سبحانه وتعالى. وأحب الصلاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة دوم عليها. هذا في استحباب المداومة على العمل الصالح حتى ولو كان قليلا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنس رضي الله عنه في الصوم. حدثني محمد هو ابن سلام أخبرنا أبو خالد الأحمر أخبرنا حميد قال: سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف النبي من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عذيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة فيها بيان صوم النبي صلى الله عليه وسلم صيام تطوع وإفطاره خلال صيامه. قوله ما صام النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا قط غير رمضان، هذا يؤيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أغلب شهر رمضان ولا يصومه كاملا. نعم، شهر شعبان. نعم، ولا يصومه كاملا. قوله ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى وقت فراغه، فإذا فرغ سرد الصوم، وإذا حدث له شغل سرد الفطر. قوله يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه إلى آخره، فيه كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى وقت فراغه. قوله وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنس في الصوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال، لكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه، فظهر لي أنه سليمان ابن حيان أبو خالد الأحمر. وقد وصل المصنف حديثه عقب هذا، وفيه سألت أنس عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام فذكر الحديث أتم من طريق محمد بن جعفر، لكن تقدم بعض هذا الحديث في الصلاة، وقال فيه تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر، هذا دل على التعدد، ويحتمل أن تكون الواو مزيدة كما تقدمت الإشارة إليه. وقوله ما كنت أحب أن أراه من الشاهد صائما ولا رأيته إلا رأيته ولا متقن إلا رأيته إلى آخره، المعنى أنه كان يصوم من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، ويصلي من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، ويفطر من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، وكذلك ينام أول الليل ومن وسطه ومن آخره، ولكنه انتهى وتره إلى الصحاب، كما في الحديث من كان الليل من كل الليل قد أوتر رسول الله عليه الصلاة والسلام من أول الليل ووسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر، كما في الصحيحين. قوله ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بيان لين كفه عليه الصلاة والسلام، وأنها أليم من الحرير، وكذلك رائحة طيبه عليه الصلاة والسلام وحبه للطيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر.
هذه الترجمة في بيان أن الضيف له حق لا بد أن يقوم الإنسان به. قوله إن لزورك عليك حقا، زورك يعني ضيفك، وحق الضيف إكرامه، ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي حديث آخر: إذا نزلتم بقوم فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. وهذا في الصحيحين، أي حق الضيافة واجب على المضيف، فإن لم يعطي الضيف حقه فله أخذه. قوله فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر، أي يصوم يوما ويفطر يوما، كما فسر في الحديث الآخر: صوم داود. قال وما صوم داود؟ قال نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
قال رحمه الله: باب حق الجسم في الصوم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة مأخوذة لبيان حق الجسم في الصوم، وأن الإنسان يجب أن يراعي جسمه. قوله: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من عباد النساك، كان شابا نشيطا يصوم النهار ويقوم الليل كله، حتى نصحه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فإن لجسدك عليك حقا، يعني لا تتعب جسدك، وإن لعينك عليك حقا، يعني يجب أن تأخذ راحتك من النوم، وإن لزوجك عليك حقا، يعني حق الزوجة، وإن لزورك عليك حقا، يعني أن الضيف له حق الضيافة، فإذا صمت النهار وصليت الليل ضيعت هذه الحقوق. والأفضل أن تصلي بعض الليل وتنام بعضه وتصوم بعض الأيام وتفطر بعضها حتى تراعي تلك الحقوق، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن بحسبك، يعني يكفيك أن تصوم كل شهر 3 أيام. قوله فشددت، قوله فشددت لأنه كان شابا ونشيطا، يعني قوله بعد ذلك قلت يا رسول الله إني أجد قوة حتى أصوم كل الأيام فشدد علي، أي بعد ذلك كبرت كبرة سن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فشق عليه صوم داود فلم يستطع أن يصوم يوما ويفطر يوما، وقال يا ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا ليتني قبلت صلاة ثلاثة أيام من الشهر. ولا يفهم من الحديث أن عبد الله بن عمر كان واجبا عليه صوم صوم داود، ولكن لا يريد أن يترك شيئا فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الصيام التطوع لا يجب عليه، وإن أثر فليس عليه شيء. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت، فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي، قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك، قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم صوم الدهر، وهل يجوز أن يصوم الدهر كله أم لا؟ قد تنازلوا في ذلك على أقوال ثلاثة: الأول إنه جائز، الثاني مكروه، الثالث محرم، والصواب أنه يدور بين الحرمة والكراهة، لقول عليه الصلاة والسلام: لا صام من الأبد، ولا صيام ولا صام ولا أفطر، ولا أفضل من ذلك، يعني من صيام داود. نعم. وفي الحديث أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه كان من العباد المساك الشباب، فقال فلما بلغ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك أرسل إليه، وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إليه فقال له عبد الله فقدم له عبد الله وسادة فرماها النبي عليه الصلاة والسلام كأنه غاضب، لأنه ما جاء ليجلس إنما جاء للنصيحة. فسأله فقال: أنت قلت هذا الكلام؟ فقال عبد الله: قد قلته بأبي أنت وأمي، أي أبديك بأبي وأمي، ما أردت إلا الخير. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم إلى آخره. فأفضل الصوم صوم داود عليه السلام، وهو صوم يوم وإفطار يوم، وصوم الدهر ليس فيه فضل، بل هو مكروه أو محرم. ويقول شيخنا سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز يقول: رأيت بعض العباد من أهل الهند يصوم يوما ويفطر يوما، فقلت له: لو رفقت بنفسك وصمت ثلاثة أيام من كل شهر؟ قال: إني تعودت على الصيام، حتى اليوم الذي أفطر فيه لا أشتهي طعاما بالنهار. يعني خلاص صار يعني تعود على الصيام.
قال رحمه الله: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعري أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء، لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين.
هذه الترجمة معقولة لبيان حق الزوجة في الصوم، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤدي حق أهله وأن لا يضر بها، فمن صام الدهر وصلى الليلة ضيع حق امرأته. قوله: فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، يعني إذا صمت النهار وصليت الليل ضيعت حق الأهل، وحق العين، وحق النوم، وحق الجسد. وقوله: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، فيها أن أفضل الصيام صيام صوم داود، وفيها أن داود عليه السلام كان يجاهد مع النبوة والحكم بين الناس، وكانت عنده عبادة عظيمة في الصوم، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكذا في الصلاة له شأن في العبادة، فكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه الرابع. فالصلاة لها شأن عظيم، وكذلك الصوم. الإنسان يأخذ من أعمال ما يطيق. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ الإشارة هنا إلى عدم الفرار من الزحف واللقاء. قوله قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد مرتين، في أن الذي يصوم الدهر ليس له صيام. ومعنى لا قيل نفي الصوم، وقيل إنها للنهي، وهذا هو الأقرب، أتكون للكراهة والتحريم. وفي حجة لمن قال إنه لا يجوز صيام الدهر. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر ثلاثة أيام. قال: أطيب أكثر من ذلك؟ فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: اقرئ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيب أكثر. اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في ثلاث.
هذه الترجمة معقولة لبيان أن من صوم يوم بيوم وإفطار يوم هو أفضل الصيام. كان ابن عمرو رضي الله عنهما يصوم الدهر ويصلي الليل ويختم القرآن في كل يوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في كل شهر، أي اقرأ القرآن في كل شهر قراءة متوسطة معتدلة في كل يوم جزءا، إذا تمكن معها من التدبر ومن القيام بالواجبات والمصالح الأخرى. فما زال عبد الله يقول: زدني إني أطيق أكثر، حتى قال له: في ثلاث. سبحان الله، يعني يناقش من أجل زيادة العبادة، لا من أجل أن يخلع زحنه وأن يخلع من أن يخلع من العبادة. فقال: فما زال عبد الله يقول: زدني إني أطيق أكثر، حتى قال له: في ثلاث. في رواية عند مسلم قال: في سبع، ولا تزد على ذلك. ففي أن هذا هو الحد الذي يقرأ فيه القرآن في ثلاثة أيام، كل يوم عشرة أجزاء، وإذا زاد عن ذلك غالبا لا يفقه ما يقرأ. وفي أنه يقرأ أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث، وجاء في الحديث الآخر: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. واستثنى بعض العلماء الأوقات الفاضلة كرمضان وعشر الحجة إلى آخره. ويقال أن بعضهم كان له ختمة بالليل وختمة بالنهار، وروي أن الشافعي كان يختم 60 ختمة في رمضان، يعني ختمتين في اليوم وختمة بالليل وختمة بالنهار، وهذا اجتهاد، والسنة حاكمة على كل أحد. والصواب لا ينبغي قراءته في أقل من ثلاث، لما ورد: لا يفقه من قرأه في أقل من ثلاث. وما وقع من بعض السلف كالشافعي رحمه الله وغيره فعلوا ذلك من باب الاجتهاد والحجة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
شفنا
حديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم:
لا
يفقه. نعم.
لكن لم يقل لا
يفهم. نعم، لا يفقه لا يفهم، وهذا الفهم عليه أجر. ليس الأفضل أن كل ثلاث، الأفضل هدي الرسول كل ثلاث. طبعا بعض الحزبين في المسجد يعمل المسابقات، يقرأ القرآن بطريقة عجيبة، يعني لا تفهم ماذا يقول من أجل المال. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم داود عليه السلام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر، صوم ثلاثة أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيق أكثر من ذلك. قال: فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويكثر يوما ولا يفر إذا لاقى. حدثنا إسحاق بن شاهين ابن شاهين الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحزاء عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسادة من أدم حشو من أدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه فقال أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال قلت يا رسول الله قال خمسة قلت يا رسول الله قال سبعا قلت يا رسول الله قال تسعا قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما شطر الدهر صم يوما وأفطر يوما.
هذه الترجمة معقودة لبيان صوم داود عليه السلام وأنه نصف الدهر وأنه أفضل الصيام. ولما كان عبد الله بن عمر لما كان عبد الله بن عمر يصوم الدهر قال له النبي عليه الصلاة والسلام إنك إن فعلت ذلك هجمت لك له العين ونفعت له النفس يعني تعبت وأوصاه أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر. فلما قال فإني أطيق أكثر من ذلك أرشده إلى صوم داود. خلاص أنت عادت من ذلك تفضل هذا صوم داود صوم يوم وأفطر يوم. وما ذكر عن بعض السلف قال اعتماد الله أنه كان يصوم الدهر يحتاج إلى دليل ولو صح فهو اجتهاد والسنة مقدمة وحاكمة على كل أحد. حد عبد الله بن عمر أنه ذكر للرسول صومه فقال فدخل علي أي دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه فألقيت له وسادة من أدم يعني من جلد حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه يعني لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يزوره يزور عبد الله بن عمر لينصحه قدم عبد الله له وسادة فلم يتكئ عليها وجعله بينه وبينه وذلك الشارح وذكر الشارح أنه جلس على الأرض تواضعا والظاهر أنه جلس على الأرض توبيخا له ليكون أبلغ للإنكار عليه ولإظهار أنه غضبان وأنه لم يأتي ليجلس على الوسادة. وأما حديث ثلاثة لا ترد الوسائد والدهن واللبن فالدهن يعني بالطيب ففي صحة نظر كذلك ما ورد في عدم رد اللحم أو عدم رد الريحان فهذا ثابت في الصحيح ففيه من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريحان هذا عند مسلم بخلاف رد اللحم ورد الدهن والوسائد واللبن. قوله أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام قال قلت يا رسول الله يعني زدني قال خمسا إلى آخره إلى أن وصل إلى إحدى عشرة حتى قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر أي نصف الدهر صوم يوما وأفطر يوما أي لا تزد على ذلك. طيب سنقف في الدقائق
والله ماشي تمسك وسلم.
الرجل الصغيرة اللي تحت.
قال البخاري رحمه الله: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام 3 أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
في هذه الترجمة الحض على صيام 3 البيض من كل شهر، وقوله عليه الصلاة والسلام: صيام أيام البيض، سميت بهذا الاسم الأيام البيض لبياض الليالي فيها بنور القمر، حيث أن القمر يكون مكتملا بدرا. قوله: أوصاني خليلي، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أبا هريرة رضي الله عنه، وهي وصية للأمة كلها. قوله: صيام 3 أيام من كل شهر، فيه مشروعية صوم 3 أيام من كل شهر، ولم يحدد هنا الأيام في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وهل هي مفرقة أو مجتمعة، وليس فيه التحديد بصيام البيض، وهو ثلاثة عشرة أو أربعة عشرة أو خمسة عشرة. والأفضل أن تكون أيام البيض في إن تيسر، فإن لم يتيسر صامها في أي وقت من الشهر، فلقول عليه الصلاة والسلام الأعراب الذي سأل: إن كنت صائما فصم الغر، أي البيض أو الغر يعني البيض. ولحديث أبي ذر: إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. وذلك إن تيسر، فإن لم يتيسر فلا حرج، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. والسنة تثبت بصيام 3 أيام من الشهر من أوله أو وسطه أو آخره مجموعة أو مفرقة. ومن أدلة ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أمر أبا الدرداء وأوصاه ولم يعين أيام البيض. فالأيام البيض جاءت في غير الصحيحين، فحديث أبي ذر السابق رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان كما أشار إليه الشارح، ولم يذكر البخاري لأنه ليس على شرط، ولم يذكره البخاري لأنه ليس على شرط، مع أنه ثابت عنده. فالمؤلف رحمه الله له شرط قوي في الصحيح، فلا يخرج فيه إلا ما وجد فيه الشرط، ولا حديث الأخرى قد تصح عنده ولكن لا يخرجها في صحيحه، فاكتفى بالإشارة إليها في الترجمة. وصيام الأيام البيض أفضل إن تيسر، وإن لم يتيسر صام أي 3 أيام من الشهر. قوله: وأن أوتر قبل أن أنام، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بالوتر قبل النوم لمن خشي، وهذا في حقه وحق من خشي أن لا يستيقظ. أما إن كان يستيقظ من آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل. وأما أبو هريرة فكان يسمع في العلم والحديث يراجعه، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام، فمن قام به حال كحال أبي هريرة كان هذا الحديث يعني عمه. نعم.
قال رحمه الله: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله، إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه، فإني لمن أكثر
فيه وبارك له فيه.
نعم، في النسخة عندي وبارك له فيه،
في النسخة وبارك له.
نعم. وبارك له فيه وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة
أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24 مئة.
البصرة نعم صلب 120. فين الرجال ها موجودين؟ ما هذا اشتريت تقول 2 و1 يعني 3 ولدين وبنت. صلى الله عليه وسلم.
حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه ترجمة فيها بيان أن الصائم إذا زار قوما أو دعي إلى وليمة فإذا كان الصوم نفلا فهو بالخيار، إن شاء أفطر وأكل وإن شاء دعا لهم وانصرف واستمر على صومه فيفعل ما يرى أنه الأصلح، فإن كان الصوم يشق على المضيف أفطر وأكل طيبا لخاطره، وإن كان لا يشق عليه استمر على صومه. قوله دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلعين في زيارة الإمام لبعض رعيته وزيارة الأكابر للأصاغر وزيارة الشيخ لتلميذه. قوله أعيد سمنكم في سقاي الحديث أي لما زار النبي أم سلعين وقدمت له تمرا وسمنا كان صائما فلم يأكل وأتم صومه. قوله فصلى غير المكتوبة يعني صلى نفلا غير المكتوبة. وفيه جواز الصلاة عند النزول على جماعة إذا لم يتخذ عادة كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عند أم سليم وكما زار عتبان بن مالك ومعه أبو بكر وصلوا عنده ضحى. وفيه تقديم الصلاة أمام الحاجة وينتبه لما عند البخاري في ذلك فإنه يقول إن هذا كان للتبرك أو نحو هذا بهذه الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أنك تأتي بكلام حجر في هذا حديث عتبان بن مالك الصحيحين. قوله قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فيها أن أم سليم طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأنس وهذا من توفيق الله لها. وفيه مشروعية الدعاء عقب الصلاة للمزار وفيه الدعاء بخير الدنيا والآخرة. وفيه الدعاء لأنس بأن يرزقه الله مالا ولدا ويبارك له فيه فاستجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام وطال عمر أنس وكثر ولده ولهذا قال فإني لمن أكثر الأنصار مالا مع كثرة الولد. الولد كما أنه مستهلك هو أيضا ينبغي أن يكون منتجا لا يجلس عالة. فهذا الحديث يدل على شذوذ وضعف الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه اللهم من آمن بك وشهد أني رسول فحبب إليه لقاك وسهل عليه قضاك وأقلل له من الدنيا إلى آخره. هذا حديث يعني وإن أرد ابن حبان في صحيحه لكنه شاذ. نعم لا بأس هذا الإنسان بكثرة المال والولد ولكن يسلطه الله على هلكته في الحق. نعم.
قال رحمه الله باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا الصمت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان حاء وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمعه فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين. لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان.
هذه الترجمة معقولة لبيان فضل الصوم في آخر الشهر. قول أما صمت سرر هذا الشهر اختلف العلماء في السرر هل هو أوسط الشهر أم آخره. ذهب أبو عبادة والجمهور إلى أن المراد بالصوم بالسرر آخر الشهر. أبو عبيد لعل أبو عبيد القاسم بن سلام ولا أبو عبيد صاحب أبو عبيدة صاحب اللغة ها؟
عندي أبو عبادة
لعله
شوف الشرح
انظر الشرح. وقال البعض السر وسط الشهر لأن السر جمع سرى وسرة الشيء وسطه ويعيد هذا الند إلى صيام البيض وهي وسط الشهر وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو النهي عن صوم آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. والأظهر الله أعلم بالسر أنه آخر الشهر، ويعيده ما جاء عن أحمد رحمه الله من وجهين بلفظ سراره، وأخرجه من طريق من طرق عن سليمان التيمي، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. قوله الرجل يعني الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا صمت سرر هذا الشهر، وهذا الرجل كانت له عادة في صوم آخر شعبان، فلما سمع نهيه عليه الصلاة والسلام أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغ الاستثناء، ترك صيام ما اعتاده من ذلك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء لتستمر محافظته على العبادة، لأنه أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وأما قول الراوي أظنه يعني رمضان، هذا الظن من أبي النعمان كما قال الخطبي، وهذا الظن ليس بصحيح، لأن رمضان يتعين صومه جميعه، ويؤيده الرواية التالية عند البخاري في هذا الباب بلفظ من سرر شعبان، وفيه مشروعية قضاء التطور، لكن هذا على سبيل الاستحباب أو الجواز، ليس واجبا، لأن الأصل ليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم: يعني أن ينفرد بصومه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة حاء، وحدثني محمد قال: حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حمال بن الجعد: سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية رضي الله عنها حدثته فأمرها فأفطرت.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم صوم يوم الجمعة، وهل هو مكروه أم محرم؟ ولم يجزم المؤلف بالحكم بخلاف العلماء في النهي هل هو للتحريم أم للكراهة. فقال: باب صوم يوم الجمعة، يعني ما حكمه، هل هو مكروه أو حرام؟ وجزم البخاري رحمه أنه فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، ولكنه قيد ذلك بقيد ما هو إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. فهذا التفسير لا بد منه، فلا بد من حمل الترجمة عليه، لأنه مستفاد من حديث جويرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها أن تفطر. قوله: سألت جابر رضي الله عنه، إن محمد ابن عباد سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة؟ فقال جابر: نعم. قوله يعني أن ينفرد بصومه، أي ينفرد بصوم يوم الجمعة دون يوم قبله أو يوم بعده. قوله: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، فيه النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، أي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا إذا كان في صوم يصومه، فإذا توافق عادة فهذا لا بأس به، لأنه ما صامه من أجل أنه يوم الجمعة، إن كان يصوم يوما أو يفطر يوم مثلا، أو جاء يوم عاشوراء أو جاء يوم عفوا جاء يوم نعم عاشوراء أو جاء عرفة أو نحو ذلك. فإذا كان لا يصوم من أجل أنه يوم الجمعة فلا بأس في ذلك. وما جاء من أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما يفطر يوم الجمعة، فهذا محمول على أنه يصوم يوما قبله أو يوم بعده، جمعا بين الأحاديث.
نعم. طيب، في شيخنا أبو عبادة،
نعم،
حافظ ابن حجر بيقول: قال أبو عبيد: والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر.
نعم. أبو عبيد صاحب اللغة.
قال أبو عبيد: والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر.
نعم.
وذكر الكلام في السرر بفتح السين ويجوز كسرها وضمها.
أبو عبادة كان على قوله ماذا؟
قال أبو عبادة: والجمهور المراد بالسرر. فذهب أبو عبادة.
أما صمت شرر هذا الشهر؟
كام؟
حديث 1889 في أول الشهر 1989
89؟
نعم. ألف وتسعمائة تسعة وثمانين.
طيب الشيخ مدوان
اللي هو قبل مباشرة.
نعم عندك التقييم من غير عندي. طيب
نعم هو كلام الحافظ شئنا حديث ابن عباس في حديث عباد.
نعم
تبرك. قال الحافظ ابن حجر عفى الله عنه: وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها، ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة.
لا لا يجوز هذا أبدا، لا يتبرك بذات الصالح أبدا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرك بالأماكن التي صلى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام كغار حراء أو تعبد فيها، لا هذا ذريعة للشرك كما عليه المحققون من أهل العلم. نعم نقف عند حديث جوالية عشان أذكر.
حديث عائشة
اللي بعده،
اللي بعده هل يخص شيئا من الأيام؟ باب هل يخص شيئا
باقي حديث في الباب مش كده؟
نعم صحنا قرأنا حديث شوير. نعم آخر حديث في الباب الشرح.
نعم في الشرح. نعم طيب نكمل هذا. وقوله عن جوارية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ إلى آخره، في أنه من صام يوم الجمعة ولم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعد فعليه أن يفطر. واختلف العلماء في النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، وقال الجمهور إنها للتنزيه وليس للتحريم، والأمر بالفطر للاستحباب، وقال آخرون من أهل العلم النهي للتحريم والأمر بالفطر للوجوب، وهذا قول بعض الحنابلة وابن المنذر هو الأقرب للصواب، لأنه الأصل في النهي التحريم إلا أن يكون هناك صالح. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وبعض الشافعية إلى أن صوم الجمعة لا يكره، وهذا مصادم للنص، فتكون الأقوال ثلاثة: الجمهور أن صوم الجمعة إذا أفرد وحده مكروه، الثاني أنه حرام، الثالث أنه جائز، وهو قول مالك وغيره قول مالك وغيره. وفي حديث جوارية وحديث أبي هريرة دري على ضعف الحديث الذي ينهى عن صوم يوم السبت، وقوله: لا يصومن أحدكم يوم السبت فإذا لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغها. هذا حديث مضطرب لا يصح سنده، ولو صح كان معارضا بحديث أبي هريرة وجويرية، ولا يمكن الجمع بينهم ولا النسخ، فيرجح ما في الصحيحين. وقال بعض أهل العلم إنه منسوخ. الشيخ ناصر البان عفى الله عنه يرى صحة هذا الحديث وأن النهي عن الصوم يوم السبت، وقال في بعض شرائط دروسه: من ضعفه هو الضعيف المضعف. وقال: لا يجوز صوم يوم السبت مطلقا إلا في رمضان. وهذا غريب من محدث له مكانته، لكن في المسائل الفقهية رحمه الله وغيره. والحديث قد تكلم عنه الحافظ وقال إنه مضطرب، وقد تكلم العلماء فيه. فأفطرت، أي أنه لما علم أنها لم تصوم ما صامت قبله ولم تصوم بعده، أمرها بالفطر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب نقف عند هذا الحد نذكر إن شاء الله ونكمل بعد المغرب، وإن احتجنا بعد العشاء شيئا أرجو أن تصبروا حتى ننتهي.
بارك
إن شاء الله وفق الله وإياكم ويحفظكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم صلى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس الدورة الرمضانية في شرح صحيح البخاري، في شرح كتاب الصيام من صحيح البخاري رحمه الله تعالى، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وبارك فيه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والسامعات، آمين. قال البخاري رحمه الله: باب الحائض تترك الصوم والصلاة. وقال أبو الزناد: إن السنن ووجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها، من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زيد عن عياض عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ فذلك نقصان دينها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قوله: وقال أبو الزناد، وهو أخو عبد الله بن ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها: إن السنة وجوه الحق لتأتي كثيرا على خلاف الرأي، فما يجد المسلمون بدا من اتباعها. من ذلك أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. كأنه رحمه الله تعالى لم يبل له العلة في قضاء الصيام دون الصلاة، فقال هنا إن العلة تعبدية، مع أنها واضحة، وهي أن الصلاة تكرر في اليوم 5 مرات، تكرر في اليوم 5 مرات، فيشق قضاؤها، بخلاف الصوم فلا يكون في السنة إلا مرة واحدة، فلا يشق قضاؤه. فإذا افترض 5 أيام قضتها. وأبو الزناد لم تظهر له الحكمة. ومثل ذلك قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. فهو يقول إن الماسح على الخفين يمسح على الخف، وكان الأولى إذا كان الدين بالرأي أن يمسح الأسفل، لأنه هو الذي يباشر الأرض. ولكن إذا تأمل الإنسان وجد أن الحكمة أنه لو مسح الإنسان أسفل الخف لصار فيه رطوبة تتعلق بالتراب والأشياء القذرة. قوله: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، الذي استدل به الإمام البخاري رحمه الله تعالى على أن الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، خلافا للخوارج الذين يقولون إن الحائض تقضي الصلاة. ولهذا لما جاءت معاذة لعائشة رضي الله عنها تسألها وقالت ولم تحسن السؤال: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ نسبة إلى بلدة حروراء تجمع فيها الخوارج. يعني أنت من الخوارج فتعترضي؟ قالت: لا، لست حرورية، ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. قوله: فذلك نقصان دينها، لكن هذا النقصان لا يضير دينها ولا تأثم به، لأنها لا حيلة لها فيه، وهو نقصان في الواقع، ويرجى لها ثواب المصلين والصائمين إذا كانت امرأة صالحة. ولذلك هي متعبدة في هذه الفترة، فترة الحيض، بترك الصلاة. تنوي أنها لو كانت قادرة صلت، يعني لم يقم بها هذا العذر، صلت وصامت وتؤجر. نعم. أبو الزناد عن الأعرج، من هو؟ عبد الرحمن. هذا عبد الله، أبو عبد الرحمن، عبد الله بن ذكوان. نعم. مولى عائشة،
مولى عائشة بنت شيبة، ليس عائشة بنت
أبي. أبو الزناد عن الأعرج، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز.
نعم.
أبو الزناد عبد الله بن ذكوان. نعم نعم، أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان،
يعني ليس أخو.
نعم، ليس أخو. نعم، صحيح، صدقت. نعم.
قال رحمه الله: باب من مات وعليه صوم. وقال الحسن: إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز. حدثنا محمد بن خالد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. تابعه ابن وهب عن عمرو، ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت عليها صوم شهر، أفأقضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى. قال سليمان: فقال الحكم وسلمته ونحن جميعا جلوس حين حدث مسلم بهذا الحديث،
قال سمعنا مجاهدا يذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. ويذكر عن أبي خالد حدثنا الأعمش عن الحكم ومسلم البطين وسلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أختي ماتت. وقال يحيى وأبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت. وقال عبيد الله عن زيد بن أبي أنيسة عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت عليها صوم نذر. وقال أبو حريز حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم ماتت أمي وعليها صوم 15 يوما.
هذه ترجمة معقولة لبيان حكم من مات وعليه صوم واجب، كان عليه أيام من رمضان لم يقضها ولم يصمها، أو أيام نذر لم يصمها، أو كفارة لم يصمها، وبيان كيفية قضاء هذه الأيام عن الميت. قوله وقال الحسن إن صام عنه 30 رجلا يوما واحدا جاز، يعني لو كان الإنسان عليه 30 يوما نذر أو كفارة أو شهر رمضان ثم تطوع 30 رجلا وصاموا عنه في يوم واحد أجزأه، لكن هذا الجواز مقيد بصوم لا يجب فيه التتابع كقضاء رمضان وكنذر لم يشترط فيه التتابع، لكن هذا الجواز مقيد بصوم لا يجب فيه التتابع كقضاء رمضان وكنذر لم يشترط فيه التتابع. أما الصوم عن كفارة القتل أو الظهار أو كفارة الجماع في نهار رمضان فعليه أن يصوم 2 شهرين متتابعين، فلا يجزئ أن يصوم عنه 60 رجلا يوما واحدا، لأن التتابع مفقود في هذه الصورة، والله تعالى اشترط التتابع فقال سبحانه وصيام 2 شهرين متتابعين. وكذلك إذا نذر الميت نذرا ألزم نفسه فيه بالتتابع. قوله من مات عليه صيام صام عنه وليه، كلمة عليه تفيد الوجوب، يعني عليه صيام واجب، وهذا الحديث عام في كل من عليه صيام سواء كان عليه صيام من رمضان أو نذر أو كفارة، فإنه يقضى عنه، فهو عام في المكلفين وعام في الصيام، وهذا هو الصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم. والولي القريب سواء كان وارثا أو غير وارث، من أب أو ابن أو أخ أو زوجة أو أم أو عم أو ابن عم، وإن صام عنه غير وليه فلا حرج في ذلك. وهذا الأمر للإرشاد والاستحباب ليس للوجوب، فلا يجب على الولي أن يصوم، لأن الله تعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، لكن إذا حب أن يصوم صام والحمد لله، فإن لم يصم الولي أطعم مسكينا عن كل يوم. وذهب بعض أهل الظاهر إلى أن هذا الأمر للوجوب وأنه يجب على الولي أن يصوم، والصواب أنه للاستحباب. وقال بعض العلماء لا يصام عنه إلا النذر خاصة، ولا يصام عنه أيام من رمضان، فما وجب عليه بأصل الشرع لا يقضى عنه، فكما أنه إذا مات عليه صلاة لا يصلى عنه، وكذلك إذا مات عليه صيام رمضان فلا يصام عنه. واحتجوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن امرأة قالت إن أمي ماتت عليها صوم وعليها صوم نذر، قالوا هذا لي على أنه صوم بالنذر، أنه خاص بالنذر. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، لا صوم نذر ولا كفارة ولا غيره. الأقوال 3: الأول يصام عنه كل صوم واجب، وهذا هو الصواب في ظاهر الحديث سواء كان رمضان أو صوم نذر أو كفارة، لكن الحديث هنا قال صوم نذر
عام مقصود،
لكن في رواية أخرى من مات وعليه صوم، فهذا الخاص ليس مراده، وإنما هو أريد به العموم، كما قال سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى أنه في الكفارة وأنه في النذر وفي شهر رمضان. انظر كلام سماحة الشيخ عبد العزيز. وذهب بعض العلم إلى أنه لا يصام عن الميت مطلقا، فإذا الأقوال 3: يصام عنه كل صوم واجب، وهذا هو الصواب في ظاهر الحديث سواء كان من رمضان أو صوم نذر أو كفارة. الثاني لا يصام عنه مطلقا، لا صوم نذر ولا كفارة ولا من رمضان، هذا قول الإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أبي حنيفة. الثالث يصام عنه النذر خاصة، وحملوا حديث عائشة رضي الله عنها على حديث ابن عباس، فإن حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه أن امرأة قالت إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، والصواب أنه عام، ويعيد هذا ما ورد في مسند الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي ماتت وعليها صوم شهر رمضان فأقضيه عنها، قال: لو كان عليها دين أكنت قاضية عنها؟ قالت: نعم. قال: فدين الله عز وجل أحق أن يقضى. وهذا يدل على أن حديث عائشة عام وليس خاصا بصوم النذر. وهذا الصيام عن الميت في قضاء رمضان فيما إذا تمكن من الصيام ولم يصم بأن صح وشفي في مرض من مرضه عدد الأيام التي عليه ثم لم يصمها حتى مات، فهذا يقضى عنه. أما إن استمر به المرض ومات في مرضه فهذا لا يقضى عنه لأنه لم يجب عليه الصوم. وكذلك إذا أفطر وهو مسافر ثم مات قبل أن يتمكن من القضاء فهذا لا يقضى عنه لعدم قدرته، فلم يكن داخلا في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ولا يطعم عنه لأنه لم يجب عليه الصيام وبالتالي لا يجب الإطعام. وما يفعله البعض من أن يصوم عن الميت ستا من شوال فهذا فيه خلاف، والصواب أنه لا يشرع إلا أربعة أشياء: الصدقة والدعاء والحج والعمرة، هذا الذي جاء به الدليل. لكن بعض العلماء قاس عليه غيره كصيام ست من شوال، وكأن تصلي عنه ركعتين وتسبح وتؤذي له، أو تختم ختمة من القرآن، أو تتوب بالبيت سبعا إلى آخره، لكن الدليل ورد بالأربعة أشياء السابقة: الصدقة والدعاء والحج والعمرة. قوله: نعم. قال: فدين الله أحق أن يقضى، فيه أنه يجوز لولي الميت أن يقضي ما كان على الميت من صيام. قوله: قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي ماتت، قال بعض أهل العلم: هذا دليل على أنه خاص بالنذر، فلا يصام عن الميت إلا النذر خاصة، ولا يصام عنه أيام من رمضان، فما وجب عليه بأصل الشرع لا يقضى عنه، فإذا مات وعليه صلاة لا يصلى عنه، وكذلك إذا مات وعليه صيام رمضان لا يصام عنه. والصواب ما سبق. نعم.
شيخنا فتوى الشيخ ابن باز.
نعم.
العموم.
أقرأ. نعم.
قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في سؤال سئل له، قال: إذا كان هذا الميت يصلي فالأفضل لكم أن تصوموا عنه لأنه فرط وتساهل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، متفق على صحته، والولي هو القريب كأخيه وأبيه وعمه ونحو ذلك، فإذا كان عليه صيام رمضان أو نذر أو كفارة يستحب لأقربائه أن يصوموا عنه، أما إذا كان لا يصلي فالذي ما يصلي كافر فليس عليكم صيام ولا يشرع لكم الصيام عنه، أما إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصوم يدعى له بالمغفرة ويصام عنه، نسأل الله الهداية للجميع.
نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: باب متى يحل فطر الصائم. وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو صائم، فلما غربت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا، فقال: يا رسول الله لو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، قال: يا رسول الله فلو أمسيت، قال: انزل فاجدح لنا، قال: إن عليك نهارا، قال: انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذه الترجمة فيها بيان متى يحل فطر الصائم، وأنه يحل بغروب الشمس. قوله: وأفطر أبو سعيد الخدري حين غاب قرص الشمس، فيه أنه إذا غاب قرص الشمس فإنه يفطر الصائم. قوله: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فيه دليل على أنه متى غاب قرص الشمس وأقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب فقد أفطر الصائم. قوله فاجدح لنا يعني اخلط من الماء بالسويق، فالجدح وضع الماء في السويق وتحريكه بعود المجنح، وهذا مثل العصير الذي يفطر الناس الآن عليه. وهذا الصحابي راجع النبي صلى الله عليه وسلم 3 مرات، كل مرة يقول له النبي عليه الصلاة والسلام قم فاجدح لنا، يعني جاء وقت الإفطار. ويقول يا رسول الله لو أمسيت، وينظر الحمرة يظن أن الحمرة لها تأثير. ثم بين له النبي عليه الصلاة والسلام فقال إذا رأيتم الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، يعني إذا أقبل الليل من جهة المشرق وأدبر النهار من جهة المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. وفيه جواز مراجعة المفضول للفاضل والتلميذ لشيخه في الشيء الذي قد يظن خفاؤه عليه. وفيه دليل أنه لا عبرة بالحمرة والبياض والضوء الذي يبقى بعد غروب الشمس، وأنه لا يمنع الصائم من الفطر. وفيه استحباب تعجيل الفطر، ويستحب للصائم أن يعجل الفطر بشرط أن يتحقق من غروب الشمس. نعم.
قال البخاري رحمه الله باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله لو أمسيت، قال انزل فاجدح لنا، قال يا رسول الله إن عليك نهارا، قال انزل فاجدح لنا، فنزل فجدح ثم قال إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق قبل المشرق.
هذا هو الحديث السابق عاده المؤلف رحمه الله وكرره لاستنباط الأحكام. في الترجمة السابقة ترجم فقال باب متى يحل فطر الصائم، وأنه يفطر إذا غربت الشمس، وعاده في هذا الترجمة ليبين أنه يجوز للصائم أن يفطر على الماء وعلى السويق، وأن الفطر على التمر هو الأفضل، وإذا لم يجد أفطر على الماء ولا حرج. ففي هذا الحديث أنه جدح له الماء فشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر بالماء المخلوط بالسويق، وما يفعله أكثر الناس اليوم من شرب العصير عند الإفطار من التوت وغيره. فهذا الحديث يصرف الأمر في الحديث الآخر عن الوجوب إلى الاستحباب، وهو حديث إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فهذا فعل أمر فيه لام الأمر يدل على الوجوب، فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور، أو فالماء فإنه طهور. وفيه رد على ابن حزم حيث أوجب الفطر على التمر وإلا فعل الماء، وهذا عجيب منه. والصواب أنه لا يجب، يعني يأثم الإنسان إذا كان عنده تمر وما لم يفطر عليه، على قول ابن حزم هذا قول باطل. والصواب أنه لا يجب بل مستحب، والخلاصة أنه يستحب الفطر على التمر ويجوز الفطر على الماء أو غيره مما أحل الله سبحانه وتعالى من طعام أو شراب. أما أن يجمع الإنسان ريقه ويبتلعه يقول أنا أفطر بهذا، هذا ليس بصحيح، أو يمص شيئا يعني من زلطة أو ما شابه ذلك، لا هذا ليس له ذلك. وإلا من شيئا نوى الإفطار بقلبه ولا يحتاج أن يمص أصبعه كما يعتقد بعض الجهال، فإن هذا لا دليل عليه. الناس يمص أصبعه كالطفل، أو يبلع ريقه ويبتلع، أو يجمع ريقه ويبتلع، لا يلزمك هذا كله، أنت والفطر إلا أن تجد لا ماء ولا غيره. نعم.
قال رحمه الله باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل انزل فاجدح لنا، قال لو انتظرت حتى تمسي، قال انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم تعجيل الفطر. قوله لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر في استحباب تعجيل الفطر، لأنه إذا عجل الفطر دل على الامتثال للسنة ومخالفة اليهود والنصارى والشيعة، وإذا أخروا دل على الغلو وأن عندهم اجتهادا في مقابل النص. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند أحمد وأبي داود وابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، هم يؤخرون الاشتباك النجوم، وكذلك الشيعة والرافضة وكذلك الخوارج، بعض جماعة التكفير لا يفطر إلا إذا رأى الغروب بعينه هو ولو كلمه 100 رجل أنهم رأوا الغروب لا يفطر، لأنه يكفرهم أصلا، لا يفطر إلا يقوم بصلاة أذان العشاء. هم يؤخرون اشتباك النجوم، وكذلك الشيعة والرافضة والخوارج في زماننا لا يفطرون إلا إذا طلعت النجوم، والمشروع للمسلم أن يخالفهم وأن يمتثل السنة ويبادر بالإفطار قبل الذهاب إلى الصلاة بعد غروب الشمس إذا تحقق الرؤية، أو بإخبار ثقة كالمؤذن، أو بإخبار عدلين إذا كان معه عدلان، وكذلك باستخدام الساعة إن تأكد أنها منضبطة مع الرؤية. هذا الحديث أيضا عاده المصنف مرة ثالثة لاستنباط حكم ثالث ومشروعية تعجيل فطري إذا تحقق غروب الشمس، وفيه كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال انزل فاجدح لي 3 مرات، وهذا من المبادرة. والصحابة يقول لو انتظرت حتى تمسي يظن أن الحمرة بعد الغروب لا تأثير، والنبي صلى الله عليه وسلم يبادر بالفطر ولو كانت الحمرة باقية. نعم.
الله شكرا
خير،
مهما كرر الحديث لا
يكرر الإسناد. نعم نعم، على السهل بن سعد، ولكن ذكر عبد الله بن أبي أوفى لكن بإسناد آخر. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثني أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام فأمر بالقضاء، قال لابد من قضاء، وقال
لا بد ولا بد
لا بد
في نسخة بد بد من قضاء.
نعم يعني بد يعني
لا بد إهمال لا بد.
نعم. وقال معمر سمعت هشاما
عرب لا بد.
وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضوا أم لا.
قوله باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، يعني هل يقضى هذا اليوم أم لا يقضى؟ وهذه المسألة التي ترجم لها المؤلف مسألة خلافية جدا بين أهل العلم، لهذا لم يذكر البخاري الحكم في الترجمة لقوة الخلاف في ذلك. قوله قيل لهشام فأمر بالقضاء، قال بد من قضاء، استفهام إنكاري محذوف الأداة والمعنى لا بد من القضاء. قوله وقال معمر سمعت هشاما لا أدري أقضى أم لا، لهذا اختلف العلماء إذا أفطر قبل غروب الشمس لغيم ثم طلعت الشمس هل يتم صوم هذا اليوم ويصح أو لا بد من قضائه، على قولين. الأول هو قول جمهور أهل العلم واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، هو أنه لا بد من قضاء هذا اليوم، ويؤيده أمران. الأول أن راوي الحديث هشام بن عروة، هشام بن عروة جزم بذلك فقال بد من قضاء. الثاني أنه لو نعم لا يوجد بد لا إيه
لا نفرج صوت
اسمه اسمها
معنى لا بد لا
إنه حديث أبي هريرة ولم يكن لي بد.
نقول أن أقول بد قال بد.
نعم. الأمر الثاني أنه لو غم هلال رمضان فأصبح الناس مفطرين ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فإنه يجب القضاء بالاتفاق، فكذلك هذا أيضا. القول الثاني ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب قضاء ذلك اليوم لأنهم أدوا ما عليهم، وهو قول بعض الحنابلة وإسحاق بن راهوي وابن خزيمة، واختاره الشيخ الأستاذ ابن تيمية، واختيار الشيخ محمد بن تيمية. يعني تقريبا الشيخ ابن تيمية كل اختيارات ابن تيمية تقريبا على طول الخط، حتى يلقبونه هناك ابن تيمية الصغير. ووجه هذا القول أن المكلفين إنما خطئوا بالظاهر، فإذا اجتهدوا فأخطأوا فلا حرج عليه، ولكن القول الأول هو الذي عليه جماهير العلماء وأكثر المحققين، وهو الذي ترجحه الأدلة، هو أحوط وأبرى للذمة. وأيضا لأن الصوم ما زال الأصل في النهار بقاء
النهار،
بقاء الأصل في هذا بقاء النهار، وأن الصوم لم ينتهي بعد. ولكن القول الأول هو الذي عليه جماهير العلماء وأكثر المحققين، هو الذي ترجحه الأدلة، وهو أحوط وأبرأ للذمة. وهذا الأمر يندرج تحته جميع الصور المشابهة له، كمثل أن يظن إنسان عدم طلوع الفجر فيأكل فله حالتان: الأولى إذا تبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فلا بد من القضاء. وشيخ الإسلام وجماعة يقولون لا يفطر. يقول لا يفطر لماذا؟ لأن الأصل بقاء الليل. الحالة الثانية إذا أكل ظنا أنه انشك في الفجر ولكن لم يتبين له فالأصل بقاء الليل. ومثله لو أفطر قبل غروب الشمس ظنا أنها غربت ولم يتبين له أنها لم تغرب فالأصل أن صومه صحيح. لكن الخلاف إذا تبين أنه أكل بعد الفجر أو تبين له طلوع الشمس بعد أن أفطر فهذا هو الذي يجب عليه القضاء في الصورتين. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم الصبيان. وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضربه. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا خالد بن زكوان عن الربيع بن معوز عن الربيع بنت معوز قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم. قالت: فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهد، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذاك حتى يكون عند الإفطار.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم صوم الصبيان، وأنه يشرع للولي أن يصوم الصبيان ليعتادوا على الصيام. الظاهر أن المؤلف رحمه الله اختار أنه يشرع له ذلك، ولهذا استدل بقول عمر رضي الله عنه. قوله: وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان: ويلك وصبياننا صيام فضربه. نشوان يعني سكران، جاءوا به إلى عمر فقال: ويلك، أتفطر وتشرب الخمر وصبياننا صائمون؟ فضربه عمر، وجاء أنه ضربه 80 جلدة. قيل إن هذا هو الحد في عهد عمر، وقيل إنه زاد 40 تعزيرا. قوله: وإلا فالحد في عهد النبي عليه السلام وأبي بكر كان ماذا؟ كان في الحمر 40 جلدة، وهذا أقل حدود. قوله: من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم، هذا الحديث زل به بعض العلماء على أن صوم عاشوراء كان فرضا قبل أن يفرض رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بصومه. وقال آخرون إنه كان متأكدا تأكيدا يدان الوجوه، ورجح الأول وهو قول الأحناف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصوم والأمر للوجوب إلا أن يكون هناك صارف، فلما فرض رمضان نسخ الوجوب أو التأكيد وبقي الاستحباب. قوله: قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا إلى آخره، في دليل على مشروعية تدريب الصبيان على الصيام. ومسألة صيام الصبيان اختلف فيها العلماء هل يشرع أم لا، لذلك لم يذكر البخاري رحمه الله الحكم في المسألة، وإنما قال: باب صوم الصبيان. والجمهور على أن صوم الصبيان مشروع، فيأمرون به للتمرين عليه إذا أطاقوا ويشجعون، لكن لا يضربون. واستحب ذلك جماعة من السلف، منه ابن سيرين والزهري، وقال به الإمام الشافعي، هو ظاهر اختيار الإمام البخاري في ذكر أثر عمر رضي الله عنه في الترجمة. ثم استدل بالحديث: الحديث حجة على مشروعية تدريب الصبيان على الصيام، لكن الجمهور على أنه لا يجب على من دون البلوغ. وذهب الإمام مالك والمالكية في المشهور عنهم إلى أنه لا يشرع الصيام في حق الصبيان، وقولهم في هذا ضعيف لا يصح، والصواب أنه يشرع التدريب على الصلاة والصيام. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها العشر. وفي هذا الحديث أن الصبيان يصومون. وقال إبراهيم: كانوا يضربون على الشهادة والعهد ونحن صغارا، فالسلف كانوا يضربون الصبي إذا شهد شهادة زور أو أخلف عهده حتى لا يتعود الكذب وحتى لا يتعود التساهل بشهادة الزور. اللهم استعان. الآن كثير يحتاج الضرب.
قال رحمه الله: باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام لقوله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم،
وما يكره من التعمق. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل. قال لست كأحد منكم إني أطعم وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا إنك تواصل. قال إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني ابن الهادي عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصل فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله. قال إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. فقالوا إنك تواصل. قال إني لست كهيئتكم إني يطعمني ربي ويسقين. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم.
هذه الترجمة المعقولة لبيان حكم الوصال. والوصال هو أن يصوم يومين فأكثر من الليل مع الليل فلا يفطر بالليل ويصوم الليل بالنهار وأقله يومان أي نهاران مع الليل. والصواب في هذه المسألة أنه مشروع في حق النبي عليه الصلاة والسلام وأنه من خصائصه لأنه قال لست كأحد منكم فهو دليل على الخصوصية. أما الوصال في حق الأمة فهو مكروه في أصح قولي العلماء وقال بعض العلماء إنه حرام والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ونهى الأمة عنه فالنهي يدل على الحرمة وفعله عليه الصلاة والسلام صرف النهي عن من التحريم إلى التنزيه. والنبي عليه الصلاة والسلام واصل بالناس يوما بعد يوم واصل بهم في آخر الشهر يوم 28 والتاسع والعشرين والتاسع والعشرين فصاموا 28 ولم يفطروا بالليل وجاء يوم 29 فلم يفطروا ثم رأوا الهلال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تأخر زدتكم كالمنكر لهم من باب التعزير ليبين لهم أنهم ما يستطيعونه ولو كان الوصال حراما لما فعله عليه الصلاة والسلام لأنه لا يفعل المحرم. قوله لا تواصلوا قالوا إنك تواصل يريدون أن يقتدوا به عليه الصلاة والسلام فلم ينتهوا عن الوصال لا عصيانا ولكن محبة في الخير ورجاء أن يأذن لهم أو يسمح لهم وتأتيهم الرخصة. قوله إني أطعم عند إني أطعم وأسقى وأسقى أو إني أبيت أطعم وأسقى وفي رواية إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني وفي لفظ إني أبيت لمطعم يطعمني وساق يسقيني. اختلف العلماء في إطعامه وإسقائه وقال بعض العلماء إنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة وهذا ضعيف لأنه لو كان يؤتى بطعام وشراب من الجنة لما كان صائما بل كان مفطرا ولأنه جاء في بعض الروايات إني أظل يطعمني ربي ويسقيني. وكلمة أظل تعني أن ذلك في النهار والنهار ليس فيه أكل ولا شرب للصائم فدل على أنه لم يؤتى بطعام حسي وشراب حسي إنما هو طعام معنوي وشراب معنوي هو ما يفتح الله عليه من مواد أنسه والاشتغال بذكره سبحانه وتعالى ودعائك كما قال الشاعر لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتغنيها عن الزاد. فإذا انشغل بذكر الله ودعائه ومناجاته وما فتح الله عليه من مواد أنسه ونفحات قدسه وتلذذ مناجاته أغناه عن الطعام والشراب وصار لا يفكر في الطعام والشراب ولو جلس مدة وهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأحاديث على مشروعية الوصال في حقه عليه الصلاة والسلام لأنه من خصائصه وأنه مكروه في حق أمته. قول فأيكم إذا أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر فيها أن الوصال إلى السحر لا بأس به وهو جائز وإن كانت اللام هنا لام الأمر فليواصل واقتنم بفعل المضارع على الوجوب لكن هذا على الجواز لقول عليه الصلاة والسلام لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر فالأفضل المبادرة. فأحوال الصائم ثلاثة أن يبادر بالفطر من حين غروب الشمس وهذا هو الأفضل والمستحب. الثاني أن يواصل السحر ولا يأكل إلا أكلة واحدة في السحر، وهذا جائز غير مكروه. الثالث أن يواصل بالليل مع النهار ولا يفطر بالليل، وهذا مكروه أو حرام على قولين أهل العلم، والصواب أنه مكروه. والصواب في مسألة الوصال كما سبق أنه مشروع في حق النبي عليه الصلاة والسلام من قصائصه، لهذا قال إني لست كهيئتكم، فهذا من الخصوصية. أما الوصال في حق الأمة فهو مكروه في أصح قول العلماء، وقال بعضهم إنه حرام، الصواب أنه مكروه كراء تنزيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله ونهى الأمة عنه. النهي يدل على الحرمة، وفعله عليه الصلاة والسلام صرف النهي من التحريم إلى التنزيه. نعم.
قال رحمه الله: باب التنكيل لمن أكثر الوصال. رواه أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال: لو تأخر لزدتكم كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والوصال مرتين. قيل: إنك تواصل؟ قال: إني أبيت يطعمني ربي ويسقين. فاكلفوا من العمل ما تطيقون. فاكلفوا من العمل ما تطيقون.
هذه الترجمة فيها بيان مشروعية التعزير لمن أكثر الوصال. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم فيه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، لكنهم أبوا ينتهوا لا عصيانا كما سبق، ولكن محبة للخير ومراجعة لعله يسمح له. فلما أبوا أن ينتهوا عزرهم وواصل بهم تنكيلا، وواصل بهم يومين، اليوم 28 واليوم 29، وثم رأوا الهلال ليلة 30 وما تم الشهر في ذات في تلك السنة. قوله لو تأخر لزدتكم، أي لصمت بكم 3 أيام بلياليها كالتنكيل لهم، يبين لهم أنهم لا يستعون حين أبوا أن ينتهوا. قوله إياكم والوصال تحذير إياك. قوله قيل إنك تواصل فيه من الفوائد مراجعة العالم فيما يفعله بخلاف ما يأمر به. والسؤال عن ذلك، فقد رجعه الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله، إنك تنهانا عن الوصال وأنت تواصل، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الأئمة يراجع، فغيره من العلماء من باب أولى. بعض الناس يغضب إذا رجعه الطالب ويعني يسكته، هذا غلط. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو إمام الأئمة يراجع، فغيره من العلماء من باب أولى. فإذا رأيت العالم يقول شيئا ويفعل خلافه فرجعه. وقوله فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون، يعني خذوا من العمل ما تطيقون ولا يشق عليكم، واتركوا ما يشق عليكم. خذوا من العمل ما تطيقون ولا يشق عليكم، واتركوا ما يشق عليكم، فإن الدين يسر، كما في الحديث: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، يعني الدين. والحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالحنيفية السمحة. نعم.
قال رحمه الله: باب الوصال إلى السحر. حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني.
هذه الترجمة معقولة لبيان جواز الوصال إلى السحر بأن يجعل عشاءه سحورا وسحوره عشاء، فيأكل أكلة واحدة، لكن كونه يبادر بالإفطار أفضل كما دلت عليه الأحاديث. قوله: لا تواصلوا، فإياكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا: فإنك تواصل يا رسول، تواصل يا رسول الله؟ قال: لست كهيئتكم. في دليل على أن الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وأن الأمة منهية عن الوصال، لكن من أراد أن يواصل فإلى السحر فأن يؤخر الإفطار إلى السحر ولا يأكل إلا مرة واحدة، فهذا جائز. ولكن الأفضل من وضعته للإفطار من حين غروب الشمس، أما كونه يصل الليل بالنهار فهذا مكروه أو حرام على قولين أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه قال: أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. قال: فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، قال: نم. فنام ثم ذهب يقوم فقال: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فصلى يا فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان.
هذه الترجمة أراد بها المؤلف رحمه الله أن يبين حكم من أفطر في صوم التطوع، وأن الإنسان إذا صام تطوعا له أن يفطر ولا يجب عليه القضاء، فإن شاء أن يقضي فهو أفضل، وإن شاء أن لا يقضي فلا حرج، لأن المتطوع أمير نفسه. أما الصيام الواجب فيحرم عليه أن يفطر، فإذا صام نذرا أو كفارة أو قضاء رمضان لا يجب له أن يفطر إلا من عذر كالمرض أو السفر. انظر هذا الشيخ باز، إذا كان يقضي يوما برمضان هل له أن يفطر؟ وأما مسألة التردد في الفطر للصائم الذي تنتابه الوساوس فلا يفطر إلا إذا عزم على الفطر، ولهذا قال العلماء: من نوي الإفطار أفطر، أما التردد فلا، وعلى الصائم أن يرد هذه الوساوس. وعن هذه المسألة أيضا خلافية، إذا نوى الفطر ولم يتناول مفطرا هل يفطر أم لا يفطر ولا لا
يفطر؟
الأظهر أنه لا يفطر لأنه ما تناول مفطرا.
إذا نوى؟
إذا انتهى ولكن لم يتناول مفطرا. راح تأتي بكلام الشيخ في هذا. ولفظ الترجمة: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع. والطريق التي ساقها المؤلف ليس فيها قسم، بل قال: ما أنا بآكل حتى تأكل. لكن جاء في بعض الروايات عند البزار عن محمد بن بشار الذي هو من دار شيخ البخاري أنه قال: أقسمت عليك لا تفطرن. ولهذا ترجم المؤلف رحمه الله قال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له. وروي بدون كلمة له. وفي هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين سلمان وأبي الدرداء، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر إلى المدينة وهاجر المسلمون وطلبوا أهلهم وأولادهم وما بقي عندهم شيء، ربط كل واحد من المهاجرين بواحد من الأنصار، ذلك من الأنصار، وقال: إن هذا أخوك. وصاروا يتوارثون بهذه الأخوة في أول الإسلام، ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالنسب، وكان الأنصاري يقاسم أخاه ماله رضي الله عنه جميعا فيعطيه نصف مال المال، وإذا كانوا زوجتان قال: أنظر إلى أيتهما عجبتك فأطلقها ثم تعتد ثم تزوجها، وهذا من الإيثار. قوله: فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة، لعل ذلك كان قبل نزول الحجاب. قوله: جواز مخاطبة، وفي جواز مخاطبة الأجنبية عند الحاجة، هو أمن الضوابط الشرعية وأمن الفتنة. قوله: فقال لها: ما شأنك؟ يعني إن ثيابك رتفة. قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، لأنه مشغول بالعبادة، يصوم بالنهار ويصلي بالليل، فترك أهله. قوله: فجاء أبو الدرداء فسلمان قد أتى ليزوره وهو أخوه. قوله: فصنع له طعاما فقال: كل. قال: فإني صائم. أي قال أبو الدرداء لضيفي وأخي سلمان وقد قدم له الطعام: كل، ولم يأكل هو، ذكر أنه صائم. قوله: ما أنا بآكل حتى تأكل. وفي رواية: أقسمت عليك لتفطرن، فأفطر أبو الدرداء وأكل فنام جميعا في المكان. قالوا: فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، يعني من أول الليل، قال نم. فنام، يعني قال له سلمان: نم. الآن ليس ثم صلاة ولكن ثم نوم. قوله ثم ذهب يقوم فقال له نم، يعني ذهب ليقوم في منتصف الليل فقال له سلمان نم. قوله فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا، فقام للصلاة جميعا. قوله فقال له سلمان إن لربك عليك حقا إلى آخره، يعني إذا صرت تصلي الليلة وتصوم النهار ضيعت حقوق أهلك، حقوق والكسب والأولاد وحق الضيف، كل هذا كل هذه الحقوق. قوله فأتى النبي عليه الصلاة والسلام فذكر ذلك له، أي ذهب أبو الدرداء رضي الله عنه وقال له الذي قاله سلمان. قوله فقال النبي عليه الصلاة والسلام صدق سلمان في الحديث جواز الفطر من صوم التطوع، وهو قول الجمهور، ولو كان واجبا بالشروع لبينه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة. وفيه أنه على الإنسان مراعاة الحقوق التي عليه بالتناسب، ولا يجتهد في بعضها ويهمل البعض الآخر. هذا مهم جدا، تنظيم الإنسان لوقته، وأن يعني لا يغلب وقت على وقت. وفيه أن القضاء ليس بواجب إذا أفطر من صوم التطوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أبا الدرداء بقضاء هذا اليوم. نعم
شيخنا، عفوا، لعل النية موضوع التردد ليس العزم.
نعم
لا تردد في النية،
لا
هو الذي لا يجعل
العزيز.
نعم في فتوى.
نعم خلاص.
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله لما سئل هل يلزم إتمام الصيام إذا كان الصائم يقضي أياما من رمضان ثم رغب أن يفطر ويجعل بدل هذا اليوم يوما آخر، فأجاب رحمه الله المعروف عند العلماء أنه شرع في فرض فيلزمه تماما، ولا يجوز له الإفطار إلا من علة كمرض أصابه أو سفر أو حدث، وإلا فالواجب عليه أن يتمم الصوم المفترض كقضاء رمضان والنذر يتمه ولا يفطر فيه إلا من علة تبيح الفطر.
نعم، يعني الشيخ يرى أنه لا بد من الإتمام حتى القضاء، وبعض العلماء يرى أن القضاء موسع ومعه إذا رمضان آتي والقابل له أن يفطر في قضاء أو كفارة أو نذر. نعم.
قال رحمه الله باب صوم شعبان. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم صوم شعبان، هل هو مستحب أو ليس بمستحب؟ وظاهر الحديث أن صيام شعبان مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان إلا قليلا، والمراد أنه يصوم أكثر. واختلف في معنى هذا الحديث، فقيل العبارة التالية تفسر الأولى، وأن من صام أكثر الشهر فقد صام الشهر كله، فكان يصوم شعبان كله أي كان يصوم شعبان إلا قليلا. وأنت تقول مسست رأس اليتيم ولا يلزم أن تمس كل شعرة فيه. وقيل إنه كان في بعض السنين يصوم الشهر كاملا، وفي بعضها يصوم أغلبها. واختلف العلماء في الحكم من الإكثار من الصوم في شهر رمضان في شهر شعبان، فقال بعضهم لأنه يتفرغ في شعبان فيصوم ثلاثة أيام التي كانت تفوته من الشهور الأخرى، وقيل أن لأنه شهر يكون فيه الغفلة كما جاء في بعض الروايات، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والمقصد أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. نعم. وهل يدخل في ذلك شهر رجب؟ لا، ليس هناك أي دليل إلا أنه من 4 أشهر حرم، وأن صح أن فيه الإسراء والمعراج لا دليل على أن الإسراء والمعراج كان ليلة السابع والعشرين، لا يوجد دليل على ذلك، ولو وجد فإنها لا تخص بشيء لم يرد به النص. وقوله فإن الله لا يمل حتى تملوا، الملل هنا صفة كمال تليق بالله، وهي في مقابلة من مل فترك العمل. ومن ثمرات هذه الصفة قطر الثواب عند قطع العمل، فإن فإذا قطع العبد العمل قطع الله ثوابه عنه. ومثله الكيل والمكر والكداع الذي ورد في قوله ويمكرون ويمكر الله، وقوله ويكيد كيدا، وقوله يخادعون الله وهو خادعهم. هذا فيه مقابلة، فيه مقابلة الماكر والكاهد والمخادع من الناس بصفات تليق بالله جل وعلا مجازاة لهؤلاء. وهي في المخلوق صفات نقص، لكن الله تعالى اتصف بها وله الكمال سبحانه وتعالى. وأحب الصلاة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما دوم عليه وإن قلت، وكان إذا صلى صلاة دوم عليها. هذا في استحباب المداومة على العمل الصالح حتى ولو كان قليلا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما يذكر من صوم النبي صلى الله عليه وسلم وإفطاره. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا قط غير رمضان، ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن حميد أنه سمع أنس رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه، ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه، ألا يفطر منه شيئا، وكان لا تشاء تراه من الليل مصليا إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته. وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنس رضي الله عنه في الصوم. حدثني محمد هو ابن سلام أخبرنا أبو خالد الأحمر أخبرنا حميد قال: سألت أنس رضي الله عنه عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، ولا من الليل قائما إلا رأيته، ولا نائما إلا رأيته، ولا مسست خزة ولا حريرة، ولا مسست خزة ولا حريرة ألين من كف النبي من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة فيها بيان صوم النبي صلى الله عليه وسلم صيام تطوع وإفطاره خلال صيامه. قوله ما صام النبي عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا قط غير رمضان، هذا يؤيد أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم أغلب شهر رمضان ولا يصومه كاملا، شهر شعبان، نعم، ولا يصومه كاملا. قوله يصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى وقت فراغه، فإذا فرغ سرد الصوم، وإذا حدث له شغل سرد الفطر. قوله يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه إلى آخره، فيه كما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتحرى وقت فراغه. قوله وقال سليمان عن حميد أنه سأل أنسا في الصوم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: كنت أظن أن سليمان هذا هو ابن بلال، لكن لم أره بعد التتبع التام من حديثه، فظهر لي أنه سليمان ابن حيان أبو خالد الأحمر. وقد وصل المصنف حديثه عقب هذا، وفيه سألت أنس عن صيام النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر الحديث أتم من طريق محمد بن جعفر، لكن تقدم بعض هذا الحديث في الصلاة، وقال فيه تابعه سليمان وأبو خالد الأحمر، فهذا على التعدد، ويحتمل أن تكون الواو مزيدة كما تقدمت الإشارة إليه. وقوله ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما ولا رأيته إلا رأيته، ولا مفطرا إلا رأيته، إلى آخره، المعنى أنه كان يصوم من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، ويصلي من أول الليل ومن وسطه ومن آخره، ويفطر من أول الشهر ومن وسطه ومن آخره، وكذلك ينام أول الليل ومن وسطه ومن آخره، ولكنه انتهى وتره إلى السحر، كما في الحديث: من كان الليل من كل الليل قد أوتر رسول الله عليه الصلاة والسلام من أول الليل ووسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر كما في الصحيحين. قوله ولا شممت مسكة ولا عبيرة أطيب رائحة من رائحة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بيان الليلين في بيان لين كفه عليه الصلاة والسلام وأنها أليم من الحرير، وكذلك رائحة طيبه عليه الصلاة والسلام وحبه للطيب صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: باب حق الضيف في الصوم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا هارون بن إسماعيل قال حدثنا علي قال حدثنا يحيى قال حدثني أبو سلمة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، يعني إن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر.
هذه الترجمة في بيان أن الضيف له حق لا بد أن يقوم الإنسان به. قوله إن لزورك عليك حقا، زورك يعني ضيفك، وحق الضيف إكرامه، ولهذا ثبت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وفي حديث آخر: إذا نزلتم بقوم فأمركم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف. وهذا في الصحيحين، أي حق الضيافة واجب على المضيف، فإن لم يعطي الضيف حقه فله أخذه. قوله فقلت وما صوم داود؟ قال نصف الدهر، أي يصوم يوما ويفطر يوما، كما فسره الحديث الآخر: صم صوم داود. قال وما صوم داود؟ قال نصف الدهر، يصوم يوما ويفطر يوما. نعم.
قال رحمه الله: باب حق الجسم في الصوم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليلة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشددت فشدد علي، قلت يا رسول الله إني أجد قوة. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال نصف الدهر. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه الترجمة مأخوذة لبيان حق الجسم في الصوم، وأن الإنسان يجب أن يراعي جسمه. قوله يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك لعبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من عباد النساك، كان شابا نشيطا يصوم النهار ويقوم الليل كله، حتى نصحه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: فإن لجسدك عليك حقا، يعني لا تتعب جسدك، وإن لعينك عليك حقا، يعني يجب أن تأخذ راحتك من النوم، وإن لزوجك عليك حقا، يعني حق الزوجة، وإن لزوجك عليك حقا، يعني أن الضيف له حق الضيافة. فإذا صمت النهار وصليت الليل ضيعت هذه الحقوق. والأفضل أن تصلي بعض الليل وتنام بعضه، وتصوم بعض الأيام وتفطر بعضها، حتى تراعي تلك الحقوق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإن بحسبك، يعني يكفيك أن تصوم كل شهر 3 أيام. قوله فشددت لأنه كان شابا ونشيطا، يعني قوله بعد ذلك: قلت يا رسول الله إني أجد قوة حتى أصوم كل الأيام. فشدد علي، أي بعد ذلك كبرت سن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، فشق عليه صوم داود، فلم يستطع أن يصوم يوما ويفطر يوما. وقال: يا ليتني قبلت رخصة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني يا ليتني قبلت صلاة 3 أيام من الشهر. ولا يفهم من الحديث أن عبد الله بن عمرو كان واجبا عليه صوم صوم داود، ولكن لا يريد أن يترك شيئا فارق عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن الصيام التطوع لا يجب عليه، وإن أثر فليس عليه شيء. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم الدهر. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم صوم الدهر، وهل يجوز أن يصوم الدهر كله أم لا؟ قد تنازل في ذلك على أقوال 3: الأول إنه جائز، الثاني مكروه، الثالث محرم، والصواب أنه يدور بين الحرمة والكراهة، لقول عليه الصلاة والسلام: لا صام من الأبد، ولا صيام ولا صام ولا أفطر، ولا أفضل من ذلك، يعني من صيام داود. نعم. وفي الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان من العباد المساك الشباب، فقال فلما بلغ النبي عليه السلام ذلك أرسل إليه، وفي بعض الروايات أن النبي عليه السلام جاء إليه فقدم له عبد الله وسادة فرماها النبي عليه الصلاة والسلام كأنه غاضب، لأنه ما جاء ليجلس إنما جاء للنصيحة. وسأله فقال: أنت قلت هذا الكلام؟ فقال عبد الله: قد قلته بأبي أنت وأمي، أي أهديك بأبي وأمي، ما أردت إلا الخير. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر وقم ونم إلى آخره. فأفضل الصوم صوم داود عليه السلام، وهو صوم يوم وإفطار يوم، وصوم الدهر ليس فيه فضل، فلو مكروه أو محرم. ويقول شيخنا سمعت شيخنا عبد العزيز باز يقول: رأيت بعض العباد من أهل الهند يصوم يوما ويفطر يوما، فقلت له: لو رفقت بنفسك وصمت 3 أيام من كل شهر؟ قال: إني تعودت على الصيام، حتى اليوم الذي أفطر فيه لا أشتهي طعاما بالنهار. يعني خلاص صار يعني تعود على الصيام.
قال رحمه الله: باب حق الأهل في الصوم. رواه أبو جحيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عمرو بن علي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج سمعت عطاء أن أبا العباس الشاعري أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنه بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أني أسرد الصوم وأصلي الليل، فإما أرسل إلي وإما لقيته، فقال: ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطر وتصلي؟ فصم وأفطر وقم ونم، فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا. قال: إني لأقوى لذلك. قال: فصم صيام داود عليه السلام. قال: وكيف؟ قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال: عطاء، لا أدري كيف ذكر صيام الأبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد مرتين.
هذه الترجمة معقولة لبيان حق الزوجة في الصوم، وأن الإنسان يجب عليه أن يؤدي حق أهله وأن لا يضر بها، فمن صام الدهر وصلى الليلة ضيع حق امرأته. قوله: فإن لعينك عليك حظا، وإن لنفسك وأهلك عليك حظا، يعني إذا صمت النهار وصليت الليل ضيعت حق الأهل وحق العين وحق النوم وحق الجسد. وقوله: كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، فيه أن أفضل الصيام صوم داود، وفي أن داود عليه السلام كان يجاهد مع النبوة والحكم بين الناس، وكانت عنده عبادة عظيمة في الصوم، فكان يصوم يوما ويفطر يوما، وكذا في الصلاة له شأن في العبادة، فكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه الرابع، فالصلاة لها شأن عظيم، وكذلك الصوم. الإنسان يأخذ من أعمال ما يطيق. قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ الإشارة هنا إلى عدم الفرار من الزحف واللقاء. قوله: قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا صام من صام الأبد مرتين، في أن الذي يصوم الدهر ليس له صيام. ومعنى لا قيل نفي الصوم، وقيل إنها للنهي، وهذا هو الأقرب، أتكون للكراهة والتحريم، وفي حجة لمن قال إنه لا يجوز صيام الدهر. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم وإفطار يوم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن مغيرة قال سمعت مجاهدا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم من الشهر 3 أيام. قال: أطيب أكثر من ذلك؟ فما زال حتى قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: اقرئ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيب
أكثر.
اقرأ القرآن في كل شهر. قال: إني أطيق أكثر. فما زال حتى قال: في 3.
هذه الترجمة المعقولة لبيان أن من صوم يوم بيوم وإفطار يوم هو أفضل الصيام. كان ابن عمرو رضي الله عنه يصوم الدهر ويصلي الليل ويختم القرآن في كل يوم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن في كل شهر، أي اقرأ القرآن في كل شهر قراءة متوسطة معتدلة في كل يوم من جزءها، إذا تمكن معه من التدبر ومن القيام بالواجبات والمصالح الأخرى. فما زال عبد الله يقول: زدني إني أطيق أكثر، حتى قال له: في 3. سبحان الله. يعني يناقش من أجل زيادة العبادة، لا من أجل أن يخلع ذهنه وأن يخلع من الموضوع أن يخلع من العبادة. فقال: فما زال عبد الله يقول: زدني إني أطيق أكثر، حتى قال له: في 3. في رواية عند مسلم قال: في 7، ولا قصد على ذلك. ففي أن هذا هو الحد الذي يقرأ فيه القرآن في 3 أيام، كل يوم 10 أجزاء، وإذا زاد عن ذلك غالبا لا يفقه ما يقرأ. وفي أنه يقرأ أن يقرأ القرآن في أقل من 3، وجاء في الحديث الآخر: لا يفقه من قرأه في أقل من 3. واستثنى بعض العلماء الأوقات الفاضلة كرمضان وعشر الحجة إلى آخره، ويقال أن بعضهم كان له ختمة بالليل وختمة بالنهار، وروي أن الشافعي كان يختم 60 ختمة في رمضان، يعني ختمتين في اليوم وختمة بالليل وختمة بالنهار، وهذا اجتهاد، والسنة حاكمة على كل أحد. والصواب لا ينبغي قراءته في أقل من 3، لما ورد: لا يبقى من قرأه في أقل من 3. وما وقع من بعض السلف الشافعي رحمه الله وغيره فعلوا ذلك من باب الاجتهاد والحجة، قول الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
شوفنا
حديث
في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفقه.
نعم.
لكن لم يقل: لا
يفقه. نعم، لا يفقه يعني لا يفهم، وهذا الفهم عليه أجر. ليس الأفضل أن كل 3، الأفضل هدي الرسول كل 3. طبعا بعض الحزبين في المسائل يعمل مسابقات يقرأ القرآن بطريقة عجيبة، يعني لا تفهم ماذا يقول من أجل المال.
قال رحمه الله: باب صوم داود عليه السلام. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال سمعت أبا العباس المكي وكان شاعرا وكان لا يتهم في حديثه قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك لتصوم الدهر وتقوم الليل. فقلت: نعم. قال: إنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين ونفهت له النفس، لا صام من صام الدهر. صوم 3 أيام صوم الدهر كله. قلت: فإني أطيب أكثر من ذلك. قال: فصوم صوم داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويكثر يوما ولا يفر إذا لاقى. حدثنا إسحاق بن شاهين الوسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: أخبرني أبو المليح قال: دخلت مع أبيك على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فحدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي، فدخل علي فأعطيت له وسادة من أدم حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، فقال: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت: يا رسول الله. قال: 5. قلت: يا رسول الله. قال: 7. قلت: يا رسول الله. قال: 9. قلت: يا رسول الله. قال: 11. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صوم فوق صوم داود عليه السلام شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما.
هذه الترجمة معقولة لبيان صوم داود عليه السلام وأنه نصف الدهر وأنه أفضل الصيام. ولما كان عبد الله بن عمر
لما كان عبد الله بن عمر يصوم الدهر قاله النبي عليه الصلاة والسلام: إنك إن فعلت ذلك هجمت لك له العين ونفيت له النفس، يعني تعبت، وأوصاه أن يصوم 3 أيام من كل شهر. فلما قال: فإني أطيق أكثر من ذلك، أرشده إلى صوم داود. خلاص أنت عايز من ذلك، تفضل، هذا صوم داود، صوم يوم وأفطر يوم. وما ذكر عن بعض السلف قال عثمان رضي الله عنه أنه كان يصوم الدهر يحتاج إلى دليل، ولو صح فهو اجتهاد، والسنة مقدمة وحاكمة على كل أحد. حد عبد الله بن عمرو أنه ذكر للرسول صومه فقال: دخل علي، أي دخل النبي عليه الصلاة والسلام عليه، فألقيت له وسادة من أدم، يعني من جلد حشوها ليف، فجلس على الأرض وصارت الوسادة بيني وبينه، يعني لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام يزور عبد الله بن عمرو لينصحه، قدم عبد الله له وسادة فلم يتكي عليها وجعله بينه وبينه، وذلك الشارح، وذكر الشارح أنه جلس على الأرض تواضعا، والظاهر أنه جلس على الأرض توبيخا له ليكون أبلغ للإنكار عليه ولإظهار أنه غضبان وأنه لم يأتي ليجلس على الوسادة. وأما حديث 3 لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. فالدهن يعني بالطيب، ففي صحته نظر، كذلك ما ورد في عدم رد اللحم أو عدم رد الريحان فهذا ثابت في الصحيح، ففيه من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريحان، هذا عند مسلم، بخلاف رد اللحم ورد الدهن والوسائد واللبن. قوله: أما يكفيك من كل شهر 3 أيام؟ قال: قلت يا رسول الله، يعني زدني. قال: 5 إلى آخره، إلى أن وصل إلى 11، حتى قال: لا صوم فوق صوم داود، شطر الدهر، أي نصف الدهر، صوم يوما وأفطر يوما، أي لا تزد على ذلك. طيب سنقف في الدقائق.
لا يجوز أي تاني شيء.
بس هي تقريبا
الصغيرة اللي تحت.
قال البخاري رحمه الله: باب صيام أيام البيض 13 و14 و15. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أبو التياح قال حدثني أبو عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام.
في هذه الترجمة الحض على صيام الثلاثة البيض من كل شهر، وقوله عليه الصلاة والسلام صيام أيام البيض سميت بهذا الاسم الأيام البيض لبياض الليالي فيها بنور القمر، حيث أن القمر يكون مكتملا بدرا. قوله أوصاني خليلي، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام بذلك أبا هريرة رضي الله عنه، وهي وصية للأمة كلها. قوله صيام ثلاثة أيام من كل شهر فيه مشروعية صوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولم يحدد هنا الأيام في أول الشهر أو وسطه أو آخره، وهل هي مفرقة أو مجتمعة، وليس فيه التحديد بصيام البيض، وهو ثلاثة عشرة أو أربع عشرة أو خمس عشرة، والأفضل أن تكون أيام البيض في إن تيسر، فإن لم يتيسر صامها في أي وقت من الشهر. فلقول عليه الصلاة والسلام الأعرابي الذي سأل: إن كنت صائما فصم الغر، أي البيض أو الغر يعني البيض. ولحديث أبي ذر: إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، وذلك إن تيسر، فإن لم يتيسر فلا حرج، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. والسنة تثبت بصيام ثلاثة أيام من الشهر من أوله أو وسطه أو آخره مجموعة أو مفرقة. ومن أدلة ذلك أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة أمر أبا الدرداء وأوصاه ولم يعين أيام البيض. فالأيام البيض جاءت في غير الصحيحين، فحديث أبي ذر السابق رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان كما أشار إليه الشارح، ولم يذكر البخاري لأنه ليس على شرط، ولم يذكره البخاري لأنه ليس على شرط، مع أنه ثابت عنده. فالمؤلف رحمه الله له شرط قوي في الصحيح، فلا يخرج فيه إلا ما وجد فيه الشرط، ولا حديث الأخرى قد تصح عنده ولكن لا يخرجها في صحيحه، فاكتفى بالإشارة إليها في الترجمة. وصيام الأيام البيض أفضل إن تيسر، وإن لم يتيسر صام أي ثلاثة أيام من الشهر. قوله: وإن أوتر قبل أن أنام، أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أبا هريرة بالوتر قبل النوم لمن خشي، وهذا في حقه وحق من خشي أن لا يستيقظ، أما إن كان يستيقظ من آخر الليل فالوتر في آخر الليل أفضل. وأما أبو هريرة فكان يسمر في العلم والحديث يراجعه، فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام، ومن قام به حال كحال أبي هريرة كان هذا الحديث يعني عمه. نعم.
قال رحمه الله: باب من زار قوما فلم يفطر عندهم. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني خالد هو ابن الحارث حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سليم فأتته بتمر وسمن، قال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. ثم قام إلى ناحية من البيت فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها، فقالت أم سليم: يا رسول الله إن لي خويصة. قال: ما هي؟ قالت: خادمك أنس، فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به. قال: اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له فيه، فإني لمن أكثر الأنصار.
فيه وبارك له فيه.
نعم، في النسخة عندي وبارك له فيه.
في النسخة وبارك له.
نعم. وبارك له فيه وبارك له، فإني لمن أكثر الأنصار مالا. وحدثتني ابنتي أمينة أنه دفن لصلب مقدم حجاج البصرة 24
البصرة. نعم، من صلب 120. فين الرجال موجودين؟ ما هذا اشترى تقول 2 و1 يعني 3 ولدين وبنت. صلى الله عليه وسلم.
حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد سمع أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذه ترجمة فيها بيان أن الصائم إذا زار قوما أو دعي إلى وليمة، فإذا كان الصوم نفلا فهو بالخيار، إن شاء أفطر وأكل، وإن شاء دعا لهم وانصرف واستمر على صومه، فيفعل ما يرى أنه الأصلح، فإن كان الصوم يشق على المضيف أفطر وأكل طيبا لخاطره، وإن كان لا يشق عليه استمر على صومه. قوله دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم سلعين في زيارة الإمام لبعض رعيته، وزيارة الأكابر للأصاغر، وزيارة الشيخ لتلميذه. قوله أعيد سمنكم في سقاي الحديث، أي لما زار النبي أم سليم وقدمت له تمرا وسمنا كان صائما فلم يأكل وأتم صومه. قوله فصلى غير المكتوبة، يعني صلى نفلا غير المكتوبة. وفيه جواز الصلاة عند النزول على جماعة إذا لم يتخذ عادة، كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام عند أم سليم، وكما زار عتبان بن مالك ومعه أبو بكر وصلوا عنده ضحى. وفيه تقديم الصلاة أمام الحاجة، وينتبه لما عند البخاري في ذلك، فإنه يقول إن هذا كان للتبرك أو نحو هذا، بهذه الأماكن التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام. أنك تأتي بكلام ابن حجر في هذا حديث بن مالك في الصحيحين. قوله قالت خادمك أنس فما ترك خير آخرة ولا دنيا إلا دعا لي به، قال اللهم ارزقه مالا وولدا وبارك له. فيها أن أم سليم طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لأنس، وهذا من توفيق الله لها. وفيه مشروعية الدعاء عقب الصلاة للمزار، وفيه الدعاء بخير الدنيا والآخرة، وفيه الدعاء لأنس بأن يرزقه الله مالا ولدا ويبارك له فيه، فاستجاب الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، فطال عمر أنس وكثر ولده، ولهذا قال فإني لمن أكثر الأنصار مالا، مع كثرة الولد. الولد كما أنه مستهلك هو أيضا ينبغي أن يكون منتجا لا يجلس عالة. فهذا الحديث دل على شذوذ وضعف الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه، اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك فحبب إليه لقاك وسهل عليه قضاك وأقلل له من الدنيا إلى آخره. هذا حديث يعني وإن أورد ابن حبان في صحيحه لكنه شاذ. نعم، لا بأس هذا الإنسان بكثرة المال والولد، ولكن يسلطه الله على هلكته في الحق. نعم.
قال رحمه الله باب الصوم من آخر الشهر. حدثنا الصمت بن محمد قال حدثنا مهدي عن غيلان حاء، وحدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله أو سأل رجلا وعمران يسمعه، فقال يا أبا فلان أما صمت سرر هذا الشهر؟ قال أظنه قال يعني رمضان. قال الرجل لا يا رسول الله. قال فإذا أفطرت فصم يومين، لم يقل الصلت أظنه يعني رمضان. قال أبو عبد الله وقال ثابت عن مطرف عن عمران رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من سرر شعبان.
هذه الترجمة معقولة لبيان فضل الصوم في آخر الشهر. قوله أما صمت سرر هذا الشهر، اختلف العلماء في السرر هل هو أوسط الشهر أم آخره. ذهب أبو عبادة والجمهور إلى أن المراد بالصوم بالسرر آخر الشهر، القاسم بن سلام، ولا أبو عبيدة صاحب اللغة،
عندي أبو عبادة.
لعله
شوف الشرح،
انظر الشرح. وقال البعض السر وسط الشهر، لأن السر جمع سرى، وسرة الشيء وسطه، ويعيد هذا الند إلى صيام البيض وهي وسط الشهر، وأنه لم يرد في صيام آخر الشهر ندب، بل ورد فيه نهي خاص وهو النهي عن صوم آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان. والأظهر الله أعلم بالسر أنه آخر الشهر، ويعيده ما جاء عن أحمد رحمه الله من وجهين بلفظ سراره، وأخرجه من طرق عن سليمان التيمي، وهذا يدل على أن المراد آخر الشهر. قوله الرجل يعني الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنا صمت سرر هذا الشهر، وهذا الرجل كانت له عادة في صوم آخر شعبان، ولما سمع نهيه عليه الصلاة والسلام أن يتقدم أحد رمضان بصوم يوم أو يومين ولم يبلغ الاستثناء ترك صيام ما اعتاده من ذلك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء لتستمر محافظته على العبادة، لأنه أحب العمل، لأنه أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه. وأما قول الراوي أظنه يعني رمضان، هذا الظن من أبي النعمان كما قال الخطبي، وهذا الظن ليس بصحيح، لأن رمضان يتعين صومه جميعا، ويؤيده الرواية التالية عند البخاري في هذا الباب بلفظ من سرر شعبان، وفيه مشروعية قضاء التطوع، لكن هذا على سبيل الاستحباب أو الجواز، ليس واجبا، لأن الأصل ليس بواجب. نعم.
قال رحمه الله: باب صوم يوم الجمعة. فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، يعني إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبي عاصم يعني أن ينفرد بصومه. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش قال: حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة حاء، وحدثني محمد قال: حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. وقال حمال بن الجعد: سمع قتادة حدثني أبو أيوب أن جويرية رضي الله عنها حدثته فأمرها فأفطرت.
هذه الترجمة معقولة لبيان حكم صوم يوم الجمعة، وهل هو مكروه أم محرم؟ ولم يجزم المؤلف بالحكم بخلاف العلماء في النهي، هل هو للتحريم أم للكراهة؟ فقال: باب صوم يوم الجمعة، يعني ما حكمه، هل هو مكروه أو حرام؟ وجزم البخاري رحمه أنه فإذا أصبح صائما يوم الجمعة فعليه أن يفطر، ولكنه قيد ذلك بقيد ما هو إذا لم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعده. فهذا التفسير لا بد منه، فلا بد من حمل الترجمة عليه، لأنه مستفاد من حديث جويرية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن تفطر. قوله: سألت جابر رضي الله عنه، إن محمد ابن عباد سأل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: هل نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن صوم يوم الجمعة؟ فقال جابر: نعم. قوله يعني أن ينفرد بصومه، أي ينفرد بصوم يوم الجمعة دون يوم قبله أو يوم بعده. قوله: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، فيه النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، أي لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا إذا كان في صوم يصومه، فإذا توافق عادة فهذا لا بأس به، لأنه ما صامه من أجل أنه يوم الجمعة، إن كان يصوم يوما أو يفطر يوم مثلا، أو جاء يوم عاشوراء أو جاء عرفة أو نحو ذلك. فإذا كان لا يصوم من أجل أنه يوم الجمعة فلا بأس في ذلك. وما جاء من أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لما يفطر يوم الجمعة، فهذا محمول على أنه يصوم يوما قبله أو يوم بعده جمعا بين الأحاديث. نعم.
طيب، في شيخنا أبو عبادة،
نعم،
حافظ ابن حجر بيقول: قال أبو عبيد: والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر.
نعم. أبو عبيد.
أبو عبيد
صاحب اللغة.
قال أبو عبيد: والجمهور المراد بالسرر هنا آخر الشهر. وذكر الكلام في السرر بفتح السين ويجوز كسرها وضمها.
أبو عبيد كان على قوله ماذا؟
قال أبو عبادة: والجمهور المراد بالسرر. فذهب أبو عبادة: أما صمت سرر هذا الشهر؟
كان
حديث 1889 في أول الشهر 1989. نعم. ألف وتسعمائة تسعة وثمانين.
طيب ماشي،
لو قبل مباشرة.
نعم، عندك التقييم غير عندي. طيب،
نعم، هو كلام الحافظ شئنا حديث ابن عباس في حديث عباد.
نعم.
تبرك. قال الحافظ ابن حجر عفى الله عنه:
وفيه التبرك بالمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو وطئها. ويستفاد منه أن من دعي من الصالحين ليتبرك به أنه يجيب إذا أمن الفتنة.
لا لا يجوز هذا أبدا، لا يتبرك بذات الصالح أبدا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتبرك بالأماكن التي صلى فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام كبال حرارة أو تعبد فيها، لا هذا ذريعة للشرك كما عليه من حقه من الليل. نعم نأخذ عند حديث جوهري يا شيخ الدار.
حديث عائشة
اللي بعده،
اللي بعده هل يخص شيئا من الأيام؟ باب هل يخص شيئا من
باقي حديث في الباب مشكلة؟
نعم سهنا قرأنا حديث شوية. نعم آخر حديث في الباب الشرح.
نعم في الشرح. نعم طيب نكمل هذا. وقوله عن جوارية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس إلى آخره، في أنه من صام يوم الجمعة ولم يصم قبله ولا يريد أن يصوم بعد فعليه أن يفطر. واختلف العلماء في النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، فقال الجمهور إنها للتنزيه وليس للتحريم والأمر بالفطر للاستحباب، وقال آخرون من أهل العلم النهي للتحريم والأمر بالفطر للوجوب، وهذا قول بعض الحنابلة وابن المنذر هو الأقرب للصواب لأنه الأصل في النهي التحريم إلا أن يكون هناك صالح. وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة وبعض الشافعية إلى أن صوم الجمعة لا يكره، وهذا مصادم للنص، فتكون الأقوال ثلاثة: الجمهور أن صوم الجمعة إذا أفرد وحده مكروه، الثاني أنه حرام، الثالث أنه جائز، وهو قول مالك وغيره، قول مالك وغيره. وفي حديث جوارية وحديث أبي هريرة دليل على ضعف الحديث الذي ينهى عن صوم يوم السبت، هو قوله لا يصومن أحدكم يوم السبت فإذا لم يجد إلا لحاء شجرة فليمضغها، هذا حديث مضطرب لا يصح سنده، ولو صح كان معارضا بحديث أبي هريرة وجويرية، ولا يمكن الجمع بينهم ولا النسخ، فيرجح ما في الصحيحين. وقال بعض أهل العلم إنه منسوخ. الشيخ ناصر البان عفى الله عنه يرى صحة هذا الحديث وأن النهي عن الصوم يوم السبت، وقال في بعض شرائط دروسه من ضعفه هو الضعيف المضاعف، وقال لا يجوز صوم يوم السبت مطلقا إلا في رمضان، وهذا غريب من المحدث له مكانته، لكن في المسائل الفقهية رحمه الله وغيره، والحديث قد تكلم عنه الحافظ وقال إنه مضطرب، وقد تكلم العلماء فيه. فأفطرت أي أنه لما علم أنها لم تصوم ما صامت قبله ولم تصوم بعده أمرها بالفطر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. طيب نقف عند هذا الحد نذكر إن شاء الله ونكمل بعد المغرب، وإن احتاجنا بعد العشاء شيئا أرجو أن تصبروا حتى ننتهي.
بارك
إن شاء الله وفق الله وإياكم وحفظكم الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.